بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب وليمه العرس. قول المصنف رحمه الله تعالى: وليمه العرس، الاضافه هنا من باب التوضيح والتبيين وليست من باب التخصيص. وسبب ذلك ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قد نصوا على ان الوليمه اذا اطلقت فإنما يقصد بها وليمة العرس، وهي خاصة به، وأما غيرها من الولائم فإن لها أسماء تخصها، أو لا بد من أن تضاف هذه الوليمة إلى موجب غير العرس، كأن يقال إنها وليمة سرور، أو إنها وليمة ختان، أو غير ذلك من الأسباب. فالمقصود أن الفقهاء إذا أطلقوا كلمة الوليمة نص عليه منصور وغيره أنه إذا أطلقت لفظة للوليمة فإنما يقصد بها وليمة العرس دون ما عداها من الولائم. وبناء على ذلك فإن قول المصنف وليمة العرس الإضافة هنا الغرض منها التبيين والتوضيح لا التخصيص. والوليمة مأخوذة في الأصل من الولي وهو الاجتماع، وسبب أنها سميت بذلك إما لأجل اجتماع الأبدان، لأن تجتمع الأبدان في محل واحد، أو أن المقصود بها أو أنها أخذت من أجل الاجتماع على الطعام، من أجل الاجتماع على الطعام، وكلا الأمرين مراد. فإن اجتماع الأبدان إذا دعي المرء إليه وجب عليه الحضور، وإذا دعي إلى الطعام فإنه يندب له الأكل من هذا الطعام كما سيأتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: تسن، أي أن الوليمة تسن لأجل العرس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تزوج قط إلا وأولم على صفية وزينب وغيرهم من نسائه رضوان الله عليهم. وقال لعبد الرحمن بن عوف كما في الصحيح: أولم ولو بشاء. فدل على أن هذا الأمر مشروع ومندوب إليه، ولم نقل إنه واجب، لأن الوليمة ليست متعلقة بواحد من المتعاقدين وهو الزوج والزوجة، وإنما هي لمن هم غير يعني من هم متعلقة بأشخاص غير المتعاقدين، وهم الحضور الذين يحضرون إليها. والغاية من الوليمة والمقصد الشرعي منها إنما هو إعلان النكاح وإظهاره. ولذلك يقول أهل العلم إنه يستحب أن يكون هناك وليمة، وأن يكون هناك دف سنتكلم عنه، وأن يكون هناك صوت. صوت قيل لأحمد: ما المراد بالصوت أن يكون عند الوليمة؟ قال: أن يكون فيه صوت بالكلام، فيتكلم الناس ويظهرون أن هناك عرسا، ليعلم البعيد والقريب أن هناك عرسا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تسن ولو بشاة فأقل. قوله ولو بشاة موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعبد الرحمن بن عوف: أول ولو بشاة. وقوله ولو بشاة هنا من باب التقليل للسنية، كذا نص فقهاء المذهب، فإن فقهانا يقولون إن السنة أن لا تقل وليمة النكاح عن شاة لواجدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: ولو بشاة. ولو هنا للتقليل، ويجوز أن يكون الوليمة بأقل من شاة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال: أنس ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، حاسلها حيسا. والحيس هو أقط مع تمر مع سمن، يجمع ثم يعجن عجنا وبعد ذلك يؤكل، فتؤخذ هذه الأمور فيكون حيث ليس فيه لحم البتة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج صفية رضي الله عنها أولم لها قيل بمدين وقيل غير ذلك. المقصود من هذا كله أن الوليمة يستحب فيها أن تكون شاة، وأما النقص عنها فإنه يصدق عليه مطلق استحباب الوليمة، ولكن استحباب المقدار إنما هو متعلق بالشاة. وقد نص فقهاؤنا أو أغلب فقهائنا على أن الوليمة أن تكون بشاة مسلم. يقول الشيخ: وتجب في أول مرة إجابة مسلم. بدأ يتكلم بعدما انتهى من صفة الوليمة وأنها مسنونة، بدأ يتكلم عن من يحضر الوليمة.
وأن من دعي إلى وليمة نكاح فإنه يجب عليه أن يحضر هذه الوليمة بما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى وليمة فليجب. ومر معنا أن كلمة الوليمة إنما هو خاص بوليمة العرس، إذن فمن دعي إلى وليمة عرس فيجب عليه أن يحضر إليها بشرطها الذي سيأتي بعد قليل. وقد جاء في بعض روايات أبي هريرة أنه قال ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، فقوله فقد عصى أبا القاسم يدل على أن هذا الأمر للوجوب، وأن من لم يحضر وليمة نكاح قد دعي إليها فإنه حينئذ يكون قد أثم، وأن هذا من الأمور الواجبة التي ترتبت على أمر المندوب. إذ هناك أحكام منتثبة يكون أول ابتدائها مندوب ويترتب عليه الوجوب، مثل السلام فإن ابتداء السلام سنة لكن رده واجب، كذلك الوليمة فإن ابتداء صنعها مندوب إليه ولكن حضورها واجب. يقول تجب في أول مرة، بدأ الشرط الأول في شروط التي تجب لها حضور الوليمة، وهو أن يكون أن تكون الدعوة في أول مرة. ومعنى قوله في أول مرة أي أنها في أول وقت تفعل فيه الوليمة، في أول وقت تفعل فيه الوليمة، وليس المقصود في أول مرة في أول دعوة يدعى إليها، وإنما المقصود بالفعل لتكرار الوليمة لو كررت مرتين أو ثلاثة. وخصت الإجابة بالدعوة الأولى دون الثانية وغيرها لما روى ابن ماجه والترمذي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة في أول يوم حق أي واجبة، وفي الثانية معروف، وفي الثالثة رياء وسمعة. فدل ذلك على أن الوليمة في أول يوم تعقد فيه الوليمة فإنه يكون واجبا، ويستثنى من ذلك فيما لو كانت المكان فيما لو كان المكان ضيقا وعقدت الوليمة في موضعين في يومين مختلفين ليحضر اليوم الثاني من لا يحضر في اليوم الأول، فحينئذ نقول إنه من تعلق بالحكم في اليوم الثاني فإنه يعتبر بحقه أولا لأنه ضيق، وهذا موجود أحيانا حينما يكون المكان ضيق فيدعى الرجال في يوم والنساء في يوم آخر، فنقول إن دعوة النساء في اليوم الثاني هي في حقهن اليوم الأول لأن الاجتماع في اليوم الأول لم يكن كذلك. طيب الشرط الثاني قال إجابة مسلم، أي لا بد أن يكون الداعي مسلما، فلو كان غير مسلم لم تجب إجابته، وسيأتي دعوة الذم وأنه يكره إجابته. قال يحرم هجره. الشرط الثالث أنه يجب أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، أي أنه ليس بصاحب بدعة ولا أنه مظهر لمنكر ولا غير ذلك من الأسباب التي تكون سببا لهجر المسلم. ومن أسباب هجر المسلم أن يكون كسبه حراما، فمن كان كسبه حرام فإنه يعني يهجر في كسبه فلا تجاب دعوته. وقد فصل أهل العلم الاختلاف في قضية من كان ماله محرما، وعلى سبيل الإجمال وسبق أن أشرنا إليها في باب الغصب فإننا نقول إنه إذا كان المال مستحقا معلوم الاستحقاق فإنه يحرم أكله، أو عرف أن هذا المال عينه محرم بكسب محرم. وأما إن كان المال مختلطا فإنهم يقولون إذا غلب الحلال على الحرام فإنه يجوز الأكل منه والتبرع ترك، وأما إذا غلب الحرام الحلال لأن كان أغلب ماله من الحرام فإنه يترك. هذا هو نص الفقهاء رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وقد ذكرنا بعض من هذا الخلاف في باب الغصب. الشرط الرابع قول المصنف رحمه الله تعالى إن عينه. الدعوة إلى النكاح نوعان، دعوة معينة ودعوة غير معينة. فالدعوة المعينة أن يخص شخصا باسمه أو يناديه مباشرة فيقول يا فلان احضر هذه الوليمة. والدعوة المعينة مثل ما يوجد أن يقوم الرجل في المسجد يقول يا جماعة المسجد عندنا الليلة زواج فاحضروا، أو بعض الناس وهذا موجود أنه يضع لوحة في الشارع فيقول إن اليوم زواج لفلان المكان الفلاني فاحضروا، وغير ذلك من الوسائل. فالدعوة المعينة هي التي يسميها الفقهاء رحمه الله تعالى بدعوة النقرة، النقرة بضم النون. والدعوة غير المعينة والدعوة غير المعينة يسميها الفقهاء الجهلاء، إذن الدعوة النقرى يجب إجابتها، والدعوة الجهلة لا يجب إجابتها. ولذلك فإن الشرط الرابع معنا أن تكون الدعوة إليه معينة، بمعنى أنها دعوة نقرى يعني مخصوص بها، كما أنه خص بها الشخص فكذلك النقرى. الشرط الخامس من شروط الوليمة لكي تكون يجب حضورها، قال ألا يكون ثم منكر، ألا يوجد في موضع الوليمة منكر. ومن المنكرات التي تكون قد تكون منكرات سماع، وقد تكون المنكرات منكرات لباس، وقد تكون المنكرات بحضور أو بظهور بعض البدع مثل إظهار بعض الناس بعض البدع وهكذا. وصور منكرات كثيرة أصلها أهل العلم وأفردوا كتبا في تفصيلها. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل ما حكم لو وجد في المحل منكر ماذا يفعل، وأن لها أربع حالات سنذكرها بعد قليل كما أراد المصنف. بدأ المصنف بعد ذلك يبين اختلال شرط من هذه الشروط السابقة ما الذي يترتب عليه. فبدأ أولا قال فإن دعا الجهل، نحن قلنا قبل قليل أنه يقابل الجهل النقرى وهي المعينة. فإن دعاه دعوا جهلا قام في المسجد فقال أيها الناس احضروا زواجي وهكذا، قال فإن دعا الجهل كرهت الإجابة، فإنه يكره الإجابة للجهل، لأن الإنسان يجب عليه أن لا يبادر وأن يستعجل لحضور كل دعوة يدعى إليها. ولذلك فإن حضور المسلم للدعوة إما أن تكون واجبة وذكرناها قبل قليل شروطها، وإما أن تكون مندوبة وهو إذا توفرت الشروط السابقة في غير وليمة النكاح، كان يكون عند جارك عزيمة وهكذا فيدعوك هي مندوبة، وإما أن تكون مكروهة ومنها الجهل وما سيأتي بعد قليل، وإما أن تكون محرمة. وذلك في مثل لو أن المرأة أتى وليمة لم يدعى إليها، فإنه يكون حينئذ كما روينا في الأثر ولا يصح إسناده، يدخل مغيرا ويقبل سارقا. فالإنسان لا يدخل بيتا لم يؤذن له فيه لا متطفلا ولا مغيرا، فالحكم فيهما متقارب. نعم. قال فإن دعا الجهل أي دعا صاحب الوليمة الجهل كرهت الإجابة. قال أو في اليوم الثالث، قلنا قبل قليل أن من دعي في اليوم الأول من الوليمة فإنه يجب إجابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة في أول يوم حق، والحق يجب إجابته. وأما في اليوم الثاني وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثاني معروف، فإنه قال تسن إجابته لا تجب وإنما تسن. وأما في اليوم الثالث فالفقهاء يقولون تكره إجابته، لأن الحديث وفي الثالث رياء وسمعة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى له الأغنياء ويمنع منه الفقراء، لأن الأغنياء يدعون إلى وليمة النكاح ليتجمل الناس به، وأما الفقراء فيمنعون بهم من هذه الولائم النكاح، لأن كثيرا من الذين يوليمون إنما قصدهم التجمل فلا يدعو الفقير. ولذلك كانت من شر الطعام لكن يجب حضورها، يجب حضورها. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم أو دعاه ذمي كرهت إجابته كذلك. إذا دعا المسلم ذمي فإنه يكره الإجابة، لأن الحضور لوليمة النكاح إنما هو حكم شرعي، والحكم الشرعي متعلق بحق المسلم على المسلم، وإذا دعاه أجاب، حق المسلم على المسلم جاء منه وإذا دعاه أجاب. فمفهوم هذا الحديث أن غير المسلم لا يجب إجابته، وقالوا لأنه لو دعاه غير مسلم ربما كان فيه رفعة له، إلا أن يعلم أن حضوره هذا فيه مصلحة للدعوة إلى الله عز وجل أو في تطبيق قلبه أو نحو ذلك. ولأن المرأة إذا حضر مكانا إنما يدعوه فيه ذمي، ففي الغالب أن هذا الذمي قد يظهر من شعائر دينه ما ربما وقع في نفس هذا الحاضر أو لم يستطع تغييره، مع أنه يجوز لهم إظهاره لأنهم أهل ذمة يباحهم ذلك. لذلك ربما الإنسان رأى مثل هذه الأشياء فيقع في النفس. معلوم أن المسلم يجب عليه أن لا ينظر ولا يدخل ولا يقرأ في كتب أهل الكتاب كما نعلم هذا الشيء، ومثله يقال مع أهل البدع كما نص عليه الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمة الله على الجميع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وما صوته واجب؟ بدأ يتكلم عن قضية الأكل، الأكل من وليمة النكاح. والأكل من وليمة النكاح نقول إنه على حالات، نذكر هذه الحالات إجمالا ثم نأخذها من كلام المصنف. الحالة الأولى أن نقول إن الأكل من وليمة النكاح مندوب، وذلك إذا كان المرء مفطرا، من دعي إلى وليمة وكان مفطرا فإنه يندب ولا يجب عليه الأكل من وليمة النكاح. وقد اختلف ما هو حد أقل الأكل من وليمة النكاح، ما هو أقل يعني حد يكون فيه الأكل من وليمة النكاح. فبعض أهل العلم يقول إن أقل حد فيه إنما هو لقمة، وبعضهم قال إنما هو شربة. وبناء عليه فإذا دعيت إلى وليمة النكاح شربت قهوة أو شايا وإن لم تدخل على الاجتماع للطعام فإنك تكون قد تحقق أنك فعلت السنة وهو الأكل. ولذلك ضربوا أمثلة كبيجور من الشافعي وغيرهم أمثلة ليس هذا محلها. إذن هذه الحالة الأولى من قضية الأكل. الأمر الثاني في قضية الأحوال، قالوا إذا كان المرء صائما صوما واجبا فيحرم عليه الأكل، يحرم عليه الأكل. الحالة الثالثة أن يكون الأولى عدم الفطر، عدم الأكل. الأولى عدم الأكل، وهو إذا كان المرء صائما صوما مندوبا، إذا كان صائما صوما مندوبا وليس في أكله جبر لانكسار قلب الداعي. بعض الناس إذا ما أكل يزعل، هو يرضى لك، الأولى لك عدم الأكل، الأولى ولم يقول السنة، ولم يقول الأولى. الحالة الرابعة أن يكون المرء صائما صوم نفل وينكسر قلب الداعي إذا لم يأكل، ويعلم أن بأكله جبر كسر جبر قلبه، فنقول هنا الأفضل له أن يأكل استحبابا. إذن الاستحباب في حالتين، والحرمة في حالة، والأولى عدم الأكل في حالة ثالثة، ولا نقول الكراهة وإنما نقول الأولى. يقول الشيخ: ومن صومه واجب دعا وصرف، لأنه يحرم عليه أن يفطر وإنما يدعو. ولذلك جاء في بعض الطرق حديث عمر: ومن كان صائما فليدعو، أي فليدعو للصائم بالبركة أو يدعو المتزوج البركة. قال: والمتنفل يفطر إن جبر. هذه الجملة أخذناها حكم أنه إن كان المتنفل صوما متنفلا ينكسر قلب الداعي إذا لم يأكل وفي أكله جبر، فإنه يندب استحبابا له أن يفطر ويأكل. ومفهوم هذه الجملة أن إن كان أكله لا يحصل به جبر خاطر الداعي فالأولى عدم الفطر، فالأولى عدم الفطر، أن نأخذ من باب المفهوم. يقول الشيخ: ولا يجب الأكل، يعني أن الأكل مطلقا ليس بواجب لا في هذه الصورة ولا في غيرها، وإنما هو مندوب. يقول: وإباحته، يعني وإباحة الأكل تتوقف على صريح إذن أو قرينة. هناك مسألة أود أن أبينها لأنها مهمة جدا، وأن نذكرها في أول الباب لكني ذكرتها هنا. وليمة النكاح متى يكون وقتها؟ المصنف رحمه الله تعالى قال: تسن، ولم يذكر موضعها، وبعض المتون يقول تسن بموضع يحدد أنها بالعقد. مشهور المذهب أن وليمة النكاح أول وقت يجوز ويشرع فيه عقد النكاح فيها إن يكون عند العقد، عند العقد وليس عند الدخول، وإن كانت جرت عادة الناس أنهم يفعلونها قبيل الدخول. ولذلك يقولون تشرع عند العقد وتتأكد وتستحب قبيل الدخول، يعني قبل أن يكون الدخول الرجل بزوجه يكون قبلها له التأكيد، نص على ذلك الإنصاف. نعم. يقول: والإباحة توقف. وإباحته، قول المصنف وإباحته، نستفيد منها هذه مسألة مهمة دائما في الوليمة وفي غيرها من الولاء، أننا نقول إن الضيف لا يملك الطعام وإنما يباح له تناوله، وهناك فرق بين الإباحة وبين الملك. وينبني على ذلك أنهم يقولون إن الطعام إذا قدم يكون في ملك مالكه الأصلي إلا إذا أكل أصبح يعني أكله الضيف، فضمانه يكون على مالكه، ولا يجوز للضيف أن يأخذ منه شيئا ولا أن يخرجه من المجلس، ولا يجوز للضيوف أن يتقاسموا الأكل بينهم، لأنه إنما الإذن لهم إذن إباحة وليس إذن تمنح. ولذلك بنى الفقهاء على قولهم إنها إباحة، تقديم الطعام أنه إباحة وليس تملك عليه الإنسان، أشرت لها قبل قليل، لا يجوز إخراجه بدون إذن صاحب البيت، ولا يجوز بيعه ولا التصرف فيه، وأن ضمانه عليه، ولا يجوز أيضا تقاسمه، وإنما يأكل كل واحد قليل أو كثير يعني على حسب قوتك، لأن هذه إباحة وليس من باب التملك، لأن لو كان ملك يقسمونه بينهم بالرؤوس ولكنه إباحة. يقول وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. يقول إن الشخص إذا دعي إلى وليمة فلا يجوز له أن يأكل من هذه الوليمة إلا بإذن. وما هو الإذن؟ إما أن يكون إذنا صريحا بأن يقول تفضلوا وكلوا، قدمه إليهم قال ألا تأكلون كلوا بمثابة كلوا، أو قرينة. والمراد بالقرينة هي القرينة الحالية مثل تقديم الطعام، ولذلك يقول الفقهاء قاعدة عندهم أن تقديم الطعام إذن بتناوله. ويقول ابن شرف في منظومته يقول وما قدم الطعام إلا للالتقام. المقصود أن تقديم الطعام يعني إذا كنت في مجلس فقدم لك طعام تمرا أو غير ذلك، يعني قدم عليك في الغرفة التي أنت فيها فلا تحتاج إلى إذن، بل كل مباشرة وهو إباحة، كل قدر ما تشاء وليس على حسب عليك هو تأخذ الربع أو الثلث وهكذا. إذن عرفنا صورة صور القرينة وهي تقديم الطعام. من صور أيضا القرينة قالوا إذا كان المرء مدعوا إلى وليمة والوليمة مفتوحة، فيكون الشخص قد دعي تعالى إلى المكان فلان، فلما دخل وجد أن الطعام مصوبا فكل مباشرة وإن لم يقل لك قل، لأن دعوتك قرينة، لأن الدعوة إلى الحضور قرينة للإذن بالأكل. مفهوم كلام المصنف أنه لا يجوز الأكل من طعام أي امرئ كان، سواء كان قريبا أو بعيدا، مدعوا أو غير مدعو، بدون الإذن الصريح أو القرينة. وهذا هو المثل، ما يمزك أن تأكل بيت أحد مطلقا إلا أن يكون هناك قرينة. ومن القرائن قرينة العرفية، فبعض الناس يكون بيت مفتوح ويجعل من دخل يأكل، هذا إذن قرينة عرفية معروفة، وما عدا ذلك فليس لك الحق أن تأكل من طعام أي شخص. دخلت إلى مكتبه ووجدت على طعامه على 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 طاولته طعاما، لا يمكنك أن تأكل إلا أن يأذن لك، إلا أن تعلم أنه قدم للجميع ليأكل الجميع منه، وإلا فلا، فإن الطعام لا بد فيه من الإذن، إما الصريح أو الكناية، وليس هذا من الورع بل هو من الحكم الشرعي، لأن هذا اكتساب مال لا يجوز من غير إذن. بدأ يتكلم المصنف عن عكس صورة سابقة، وهي إذا وجد منكر في وليمة النكاح، وذكر صورا أربع أو خمس. الصورة الأولى قال وإن علم أن ثم منكرا، يعني دعي إلى وليمة وعلم أن فيها منكر من منكرات، يقدر على تغييره سواء نصا لأنه إذا تكلم أنه غير، أو بمجرد حضوره يرفع. قال حضر وغير وجوبا، يجب عليه أن يحضر ليغير هذا المنكر، وذلك صدقه أنه وجوبا أن يحضر إذا كان قد دعي ويستطيع التغيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الصورة الثانية قال وإلا أبى. ما معنى وإلا أبى؟ يعني إذا دعي إلى وليمة وعلم أن فيها منكرا ولكنه يعلم أنه لا يستطيع تغييره، فإنه يجب عليه أن لا يحضر، وذلك يقول حرمت عليه الإجابة. الصورة الثانية يحرم عليه الحضور، إذا فقوله وإلا أبى أي حرم عليه الإجابة يحرم. الصورة الثالثة قال وإن حضر وهو لا يعلم أن هناك منكر، ثم علم أن هناك منكر واستطاع إزالته أزاله، وهذا معنى قول المصنف وإن حضر ثم ثم علم، أي علم بالمنكر واستطاع إزالته، قال أزاله وجوبا أيضا، لأن الاستدامة كالابتداء، ونحن قلنا إن الابتداء يجب عليه الحضور، إذا الاستدامة كذلك. الحالة الرابعة قال فإن دام، يعني المنكر سيدوم لعجزه، أي لعجزه عن إزالته، انصرف، أي يجب عليه أن ينصرف، لأن الاستدامة كالابتداء نفس الحكم. فلما قلنا إنه لا يجوز أن يحضر إلى علم المنكر، فإذا حضر وكان هناك منكر ولم يستطع إزالته خرج. وأهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا يكبرون من المنكرات أشياء قد يكون فيها خلاف، لكن حضور طالب العلم بعض الأماكن يجب أن يحتاط فيه. وقد جاء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى دعي إلى وليمة، فلما حضر المكان إذا بالجدر مغطاة بخرق وعليها أستار، وقد جاء النهي عن تغطية الجدر بالستر إلا لحاجة، سأتنفع الحاجة كبرد أو حر أو ضوء ونحو ذلك. فخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ذلك المحل، فجاء الداعي وقال نزيلها، قال لا وخرج. ومثله حدث بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم حينما دخل بعضهم على بعض فرأى مثل هذه الستر، فقال ما هذا؟ قال غلبنا النساء، فخرج كذلك. المقصود من هذا أن أهل العلم يجب أن لا يضع أنفسهم في أماكن قد يكون فيها بعض الأشياء التي تورد الشبه، ولذلك يقول أهل العلماء في باب الوليمة ويكره لأهل العلم المبادرة لحضور الولاء، لأن قد يكون فيها الأشياء التي لا تسلم، لكن أمن ذلك. وعلى الحمد لله مأمون في أغلب الولاء النكاح ما يكون فيها كثير من المنكرات، فإنه يلزمه الحضور الأصل في ذلك. نعم. قال الخامسة، حالة الخامسة، نعم الخامسة، قال وإن علم به، يعني امرؤ علم أن هناك منكرا ولكنه في غير الموضع الذي هو فيه، قال وإن علم به أي بالمنكر ولم يره، لم يعلم أينه ولم يسمعه ليس صوتا، خير بين الحضور وعدم الحضور. فالحضور لبقاء حكم الأصل وهو وجوب حضور الوليمة، وعدم الحضور لأن الداعي أسقط حقه بارتكابه لهذه المعصية، فيكون كمن يعني هجر لأجل معصية. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويكره النثار والتقاط. النثار هو أن يكون العرس يرمى فيه إما بحلوى، أو يرمى فيه بنقود، أو يرمى فيه بطعام ونحو ذلك، فينثر على المرء، فيتجامع الناس على هذا المكان ليلتقطوه، مثل ما يفعل يعني في بعض الأماكن يفعلون هذا الشيء. هذا النثار يقول يكره نثره ويكره التقاطه، لأن نثره يعني ليس في الطريقة المناسبة أن ترمي المال بهذه الهيئة والطعام بهذه الهيئة، ويكره التقاطه لأن فيها دناءة، الإنسان يدنق رأسه وينزل ليأخذ شيئا يسيرا. وذلك قال ويكره، لكن يجوز، ويكره النثار والتقاطه سواء كان في يعني عيد أو في وليمة نكاح وغير ذلك. من بعض الناس يفعل النثار للأعياد، ولكن لو فعلها لأطفال جاءت الأطفال لا حكم لهم في قضية الكراهة، لا يثبت الأطفال، لكن غير الأطفال يكره لهم لأن لهم أحكاما تكليفية. اللي هو الحبوب هذه الحلويات النثار، شو كيف يكتب الحج؟ لا هذا ليس نثار، هذا توزيع، هذا ما يجوز، الطريق خطأ صح، أنه يرمي هكذا صح. يرمي صح صح صح، يرمي البعيد. نعم. عند الحاجة عندنا قاعدة، كل مكروه عند الحاجة يزول. طيب. عسى الوقت اليوم سأضيع عليكم في الدرس قليلا، قليلا من هي كتاب النكاح كامل. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن أخذه، أي ومن أخذ المثار يعني ذهب وتقطه بيده، أو وقع في حجره، وقع في حجره، سقط رمحه وقع في حجره، قال فله، فإنه يكون في ملكه، يملكه ملكا، هنا يملكه، وأما الطعام فلا يملك، الولي الطعام وليمة إنما هو إباحة، وأما هنا فإنه ملك، فيملكه بالتقاطه أو بوقوعه في حجره، سواء قصد ذلك أو لم يقصده، ففي الحالين يملكه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن إعلان النكاح. أما كون إعلان النكاح مسنون فبما ثبت عند أهل السنن والإمام أحمد من حديث محمد بن حاطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين النكاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، فدل على أن إعلان النكاح مندوب. وأما الواجب منه فإنما هو شاهدان، فأقل ما يحصل به الوجوب إنما هو حضور شاهدين للعقد. قال والدف، أي ويستحب الدف بما ذكر قبل عند أحمد والسنة من حديث محمد بن حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف في النكاح، فدل ذلك على أن الضرب بالدف في النكاح مسنون فيسن ضرب الدف فيه، ولكن من شرط الضرب بالدف أن يكون الدف مباحا فلا يكون فيه هذه الخلاف يسمى صنوج ولا غير ذلك ولا غيره من الآلات، فإنما أذن بالدف دون ما عداه من آلات اللهو. يقول المصنف رحمه الله تعالى للنساء، للنساء عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى ضرب الدف متى يكون وقته، والمسألة الثانية لمن يكون. أما ضربه فالمصنف قال والدف فيه، أي والدف في النكاح، فإنه يشرع الضرب بالدف عند النكاح سواء كان عقدا إملاكا أو سواء كان دخولا، فيجوز ضرب الدف في الجميع. طيب فإن كان بعد الدخول، نقول فإن كان بعد الدخول وليمة متعلقة بعقد النكاح فيجوز ضرب الدف فيه، لأن وليمة النكاح تجوز يوما ويومين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، يجوز إلى سبع أيام عندهم لما جاء أن محمد بن سيرين أولم سبعا، وعندهم أنه يجوز أن يكون بعد عقد النكاح، ولكن الحاضر إنما يحضر الأولى والثانية وما عدا ذلك فإنه لا يحضر. بالنسبة للحاضر تكلمنا عن قبل المدعو. طيب إذن فيجوز ضرب الدف ما دام لأجل النكاح، إذا فقوله للنكاح يشمل الإملاك والعقد ويشمل كذلك الدخول والبناء ويشمل ما بعد ذلك. المسألة الثانية لمن يكون الضرب بالدف، هذه المسألة فيها روايتان. الرواية الأولى أنه خاص للنساء فقط ويكره للرجال، يكره للرجال ليس محرما على الرجال ضرب الدف. المشهور المذهب الذي نص عليه في الإقناع وهو ما نص عليه من المصنف أن الرجل يكره له ضرب الدف. والرواية الثانية المذهب وهو ظاهر إطلاق شيخ المصنف وهو الشويكي، فإن الشويكي بالتوضيح أطلق، وظاهر يعني ترجع شيخ المؤلف وهو الشويكي بالتوضيح أن الرجل والمرأة كلاهما يندب له ضرب بالدف، وهذا هو الذي مال له ابن مفلح وقال إن ظاهر المنقول التسوية بين الرجال والنساء فكلاهما يندب له ضرب بالدف، وهذا اختيار المفلح في الفروع وهو يعني ظاهر إطلاق شيخ المصنف الشويكي رحمة الله عليه. إذا المسألة دائرة ضرب الدف للرجل في النكاح دائرة بين الكراهة وبين الندب، الخلاف دائرا بين الكراهة والندب، ولم يقل أحد مذهب بالحرمة. نعم. قدمها ثم بعد أن قدم، ايش معنى قدمها؟ عندنا قاعدة، ما معنى أنه يقدم؟ يعني أنه يجعل الرواية الأولى في الترتيب، هذا معنى التقديم، والتقديم من أضعف صيغ الترجيح، ولكن هناك ما هو أرجح. صاحب الفروع قال وظاهره، يعني وظاهر كلامهم كلام الإمام أحمد التسوية، فجعله هو الظاهر، هذه لفظة الترجيح أقوى من التقديم. قدمها، لا أظن قدم الثاني، أرجع بلفظه وظاهره التسوية ظاهر كلامه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب عشرة النساء. العشرة في الأصل هي الاجتماع، إذا عاشر رجل آخر فقد اجتمع به، وأما العشرة مع النساء المقصود بها الزوجة، وسمي النساء لأن المرأة قد يكون له أكثر من زوجة، ولذلك فصل أهل العلم أحكام الزوجات. وقصد الفقهاء بعشرة النساء على سبيل الإضافة هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام والاجتماع، كل هذه الأمور الثلاثة مقصودة وفصلها أهل العلم فيما بينهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، هذه مسألة مهمة جدا، ما الذي يلزم لكل واحد من الزوجين على صاحبه نقول إن وهذه قاعدة نختصر بها أشياء كثيرة. يجب على المرأة لزوجها أمران، ويجب على المرأة لزوجها أمران، ويجب للزوج على امرأته ثلاثة أمور أو أربعة. يجب على المرأة أن تمكن من زوجها، وسيأتي تفصيل بعد قليل، ويسمى التمكين، ويجب ويمتنع منها الامتناع ويحرم عليها الامتناع. فإن امتنعت فإنها تكون حينئذ يسقط عليها أنها ناجز، فيجوز للرجل أن يمنعها حقوقها الأربع سنوات فيما بعد قليل. الأمر الثاني، يجب عليها الاحتباس، والمراد بالاحتباس هو عدم الخروج من البيت. إذا يجب على المرأة أمران، هذا هو الواجب، وما عدا ذلك فإنه من باب البر والإحسان. وعلاقة الرجل بمرأته الأصل أنها مبنية على الإحسان وليست مبنية على المشاحة، وذلك هي عقد معاوضة غير محضة، مبنية على الإحسان والبر واللطف والوصية بالخير وهكذا. ويجب على الرجل لزوجه أربعة أشياء: يجب عليه المبيت، ويجب عليه الوطن، ويجب عليه القسم إن كان عنده أكثر من امرأة وهو العدل بين نسائه، ويجب عليه النفقة بامرأته. أربعة أشياء. سيأتي المصنف بعد قليل ويفصل هذه الأمور على سبيل التفصيل بعد قليل. وغالب ما نتكلم فيه مما سيأتي لا يكاد يخرج عن هذه، بل كل ما يأتي باب عشق النساء سيتعلق بالأمور الخمسة. طبعا النفقة أفرد لها باب مستقل، باب النفقات. سنتكلم فقط عن التمكين وعن الاحتباس، ونتكلم أيضا عن المبيت والوطن والقسم. طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. المعروف هنا يترتب عليه أمران: شيء محرم، الحقوق عرفنا قبل قليل ما هي حقوق الواجبة المندوبة، يندب لكل واحد من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف. كلما كان الشخص أعلى في خلقه كلما كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت فاطمة عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قال: ألا تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، كان يرقع ثوبه ويقصد نعله ويكون في مهنة أهله. المقصود أن كريم الخلق هذا علم، لكن نتكلم عن الحد الأدنى، وحد الأدنى ليس معناه أنك لا تنقص عنه، بل إذا نقصت عنه ترتبت عليه الأحكام، وهو سقوط الحقوق المقابلة. هذا المقصود بالحد الأدنى. إذا بعدما عرفنا الحقوق ننظر المعروف ما هو. يقول المصنف: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. العشرة بالمعروف نوعان: عشرة يجب فعلها، وعشرة يندب فعلها. إن عرفنا الحقوق، الأمر الأول مما يجب فعل العشرة بالمعروف الظلم، فلا يجوز لأي من الزوجين أن يظلم صاحبه. والظلم قد يكون بمنع الحقوق، وقد يكون بالتعدي على البدن أو على المال أو في غير ذلك من الأمور التي أولدت في محلها. إذا الأمر الأول الذي يحرم الظلم والتعدي، هذا واجب. الأمر الثاني جحد الحق. جحد الحق، كثير من الناس يجحد حق زوجه، أو الزوجة تجحد حق زوجها، وهذا لا يجوز. إنكار الحق وجحده هذا من الظلم الشديد جدا المحرم. الأمر الثالث الجحد والإنكار، وليس لك حق، من الأمور التي ذكرناها قبل قليل الستة. الأمر الثالث مما هو واجب، منع الحق. لا يجوز المرأة تمنع حقا واجبا للزوج، أو يجوز ولا يجوز للزوج أن يمنع المرأة حقا واجبا لها، وذكرنا حقوقها قبل قليل. الأمر الرابع مما هو ظلم ومحرم، نقول المطلوب الحق. قد يكون الشخص حق من النفقة مثلا المرأة، فينقل الزوج في الحق فلا يعطيه إلا متأخرا، وهكذا من الحقوق ذكرناها قبل قليل مشتركة. الأمر الأخير من قضية الأمر الواجب، نقول التعسف بالحق، مثل ما قال الله عز وجل: ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فلا يجوز للمرأة أن يعذر زوجته وأن يمنعها بعض حقوقها لكي تفتدي وتخالع، إلا في حالة واحدة مستثناة، إذا كانت قد أتت في عشر مبير، سنتكلم عن إن شاء الله درس القادم. هذه الأمور الواجبة: الظلم بالجحود، والظلم بالمنع، والظلم بالمطل، والظلم بالتعسف في استخدام الحق. أما المندوب إليه وهم باب كرائم الأخلاق، وهو أن أحد الزوجين لا يتكره عند بذل الحق الواجب لزوجه، لا يتكره وإنما يعني يبذله بطيب نفس. بعض الرجال إذا أراد أن ينفق النفقة الواجبة كأنه يقطع من لحمه قطعة ويخرج هذه النفقة بمن وبأذى، وهذا من الأمر المكروه المذموم أن الشخص يفعله. كذلك أيضا لا يتبع ما أنفقه منا ولا أذى، كما أنه لا يعني يتكره عند البذل ولا يتبعه بعد ذلك منا ولا أذى، وهكذا قضية المكروهات كثيرة جدا لكن نكتفي بها. أنا لماذا أوردت هذه الأمرين؟ لأن معرفة ما هو الواجب وما هو المكروه هو الذي سيذكره المصنف بعد قليل. لذلك يقول المصنف ويحرم الظلم في العشرة، ونحن قلنا إنها أربعة أشياء أورد منها، قال مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. ونحن قلنا المطل والجحود والمنع والتعسف استعمال حق كلها محرمة لا يجوز وهو من الظلم. قال والتكره لبدله، التكره لبدله تحتمل معنيين، إن قلت إنه التكره هو الامتناع فهو أنه يدخل في المحرم، وإن قصدت بالتكره أنه يبذلها على كره فإنه هنا يكره هذا الفعل وليس محرما وإنما يكره ذلك. يقول الشيخ وإذا تم العقد يعني تعاقد الزوجان لزم تسليم الحرة التي يوضع مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها. بدأ يتكلم عن التمكين وهو أول واجب على المرأة، يجب عليها التمكين والاحتباس، التمكين بأن تمكن من نفسها لزوجها، والأمر الثاني الاحتباس بأن تكون في بيته. متى يجب عليها ذلك؟ يجب عليها ذلك بثلاثة شروط، أورد الشروط بكلام المصنف ثم سنستخدمها. الشرط الأول أن تكون المرأة حرة، لأن غير الحرة لا تنتقل إلى بيت الزوج إلا بالليل كما سيأتي بعد قليل. الأمر الثاني أنه لا بد أن تكون ممن يوضع مثلها، لأن من لم يوضع مثلها لا يجوز أن تنقل إلى بيت الزوج، والمذهب أن التي يوضع مثلها إنما هي بنت 90، فإذا بلغت المرأة 9 سنين فإنه يوضع مثلها، كما كان من زواج نبينا الأكرم صلوات الله وسلامه عليه بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون قد سلمها مهرها المعجل، وهذا سبق معنا قبل ذلك، فإن المرأة لا يلزمها التمكين ولا الانتقال والاحتباس، انتقال لبيت الزوج والاحتباس فيه إلا بعد أن يعطيها مهرها المعجل دون المؤجل، وبناء على ذلك فإن لم تستلم مهرها لها الحق أن تمتنع ولو درست فترة طويلة. ولذلك يقول المصنف لازم تسليم الحرة، هذا الشرط الأول، التي يوضع مثلها 2 سنين، وعرفنا أنها 6 سنين كما نص عليه أحمد لحديث عائشة، في بيت الزوج إن طلبه، أي إن طلبها. هذا الشرط الرابع، لا بد أن يطلبها يكون واجبا عليه، إلا يطلبها ساكت فهو إسقاط لحقه، تبقى في بيت أهلها تبقى في بيت أهلها. قال ولم تشترط دارها، انظر هنا معنا، إذا اشترطت المرأة أن يكون الزواج في بيت معين، سواء كان بيت معين بيتا لها هي أو بيتا معينا اشترته على زوجها، قالت أريد أن يكون لي شقة منفصلة عن أهلك، فجاء الزوج قال أنا لي غرفة في بيت أهلي وتعالي، نقول لا يجب عليها أن تحضر، لكن لو أطلق العقد ولم تشترط عليه شيء يجب عليها أن تحضر إليه بيت بيتي أهلي وإلا تكون ناشزا. إذا معنى قوله ولم تشترط دارها أي لم تشترط مكانا معينا ليكون الدخول فيه أو استمرار الزوجية فيه، فإن اشترطت فلا يلزمها إلا إذا وجد هذا أو هو يحضر إلى هذه الدار. يقول وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة، استمهل يعني طلب المهلة، يعني أنظرني أحد الزوجين المرأة أرادت أن تحضر التوريد أو هي طلبها فقالت أنظرنا بعض الشيء، أمهل العادة يعني أمهل ما جرت العادة بأن المرء يرتب أموره ويصلح حاله، ومثلوا لذلك قديما بيومين أو 3 كذا يقول، لأن اليومين والثلاثة هي أقل فلا يزاد عليه، هذا بناء على التقريب العادة، ومثلوا له تمثيلا على سبيل التحديد. قال وجوبا أي يجب على الزوج الثاني أن يبهلها. انظروا قال لا لعمل جهاز.
ومعنى صح أن تقول جهاز وصح أن تقول جهاز، وجهان لغويان صحيحان.
والمراد والمراد بالجهاز هو جهاز المرأة. قد تقول المرأة لا أنا أحتاج جهاز. في بعض البلدان المرأة هي التي تأتي بأغلب البيت، وفي بعض البلدان لا الرجل هو الذي يأتي بالبيت،
يعني أقصد البيت يعني أتاة البيت.
وبعض البلدان يقول العيب أن المرأة تنتقل من غير جهاز، من ملابس كثيرة وفرش وآنية ونحو ذلك، تختلف الأعراف في حقيقة الجهاز أو جهاز.
نفس المعرفة أن يعني يقرأ بالكسر والفتح.
إذا طلبت أنها تحضر جهازها لا يلزم، لأن هذا الجهاز ليس واجبا وإنما هم باب التجمل والتحسين، فلا يترك الوجوب لأجله، بخلاف ما يكون جرت العادة به اليوم والثلاثة تقدم به الأمور فإنه يجب. لكن يقولون لو طلبت مهلة لعمل الجهاز فإنه يستحب، يستحب لا يجب إنهاءها. يقول الشيخ ويجب تسليب الأمة ليلة فقط. الأمة وهي التي تكون مملوكة لغيره وتزوجها لعدم وجودها الطول، فإنها إنما تمكن من زوجها في الليل فقط، وأما في النهار فتكون في خدمة مالكها. ويجب هنا طبعا التسليم على سيدها ما دام زوجها فقد أسقط بعض حقه وملك مهرها فهو من باب المعاورة. طيب هم فقط مستثنى، وكانت المسألة مهمة. يقولون إلا إذا كانت اشترط النهار على سيدها فوافق سيدها هذه مسألة أخرى. بدأ يتكلم بعدما تكلم عن قضية التمكين، بدأ يتكلم عن صفة التمكين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويباشرها ما لم يضر. يجوز للزوج إذا كانت حرة يعني ممن يوضع مثلها كانت في بيت زوجية، فيجوز له أن يباشرها بأي صفة وطء أو ما دونه ما لم يضر، يكون فيه ضرر إما بسبب مرض أو غير ذلك من الأشياء. قال أو يشغلها عن فرض في أوقات الصلوات لا يجوز، أو فريضة صوم فلا يجوز الوقت في نهار صوم واجب كقضاء ضاق محله أو رمضان أو نذر ونحو ذلك لأنه واجب. يقول الشيخ وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. هذه مسألة مهمة جدا، وهي قضية هل يلزم المرأة أن تسافر مع زوجها أم لا. نقول إن لها حالة، إن لها حالتين. الحالة الأولى إذا اشترطت، نقول ما لم تشترط ضدها، نقول إذا اشترطت أن لا يسافر بها في عقد النكاح قالت وأشترط أن لا أخرج من بلدتي، حينئذ لا يلزمه أن لا يعرف لا يلزمها أن تخرج معه إلا برضاها. يجوزها تقول سأبقى في البيت. الحالة الثانية إذا كانت لم تشترط، كما هي أغلب العقود لم تشترط عليه شيئا، فيقولون له أن يسافر بها أي بلد شاء لكن بشرط. الشرط الأول أن تكون المرأة حرة، فإن لم تكن حرة فإنه لا يسافر بها لأن أمة مملوكة لسيدها. الأمر الثاني الشرط الذي ذكرناه قبل قليل سهل، أن لا تشترط أن لا يسافر بها، فإن كانت قد اشترطت أن يسافر بها أن لا يسافر بها فإنه لا يلزمها أن تنتقل معها. الشرط الثالث يجب أن لا يكون السفر سفر معصية، فلا تسافر بدون محرم هي أو يكون سفره للمحرم نحو ذلك. الأمر الشرط الرابع أن يكون السفر مأمونا، يجب أن يكون مأمونا. الشرط الخامس أن لا يكون عليها مؤنة، ما يجب عليها أن تدفع ريالا واحدة في السفر، وإنما كل مؤنة السفر عليه هو. هذه خمسة شروط إذا تحققت لزمها أن تنتقل معه إلى أي بلد شاء. طيب فإن لم تسافر رفضت، لا ما سافر أنا سأسافر ببلدة ما سافر معي قالت لا فسافر وحده، فنقول إن كانت قد اشترطت خلاص، وإن لم تكن قد اشترطت أن لا يسافر فإنه تسقط نفقتها ويسقط حقها من القسم ويسقط حقها من المبيت. فلو كانت عندك زوجتان فقال للزوجة الأولى أو الثانية أو الثانية سافري معي شهرا البلد الفلاني، قالت لا أسافر معك، رفض السفر، فأخذ الزوجة الثانية حينئذ يسقط حق الأولى في القسم المبيت لأنها رفضت السفر. ولا نقول يقضي، سنأتي بعد قليل كيف يقضيه إذا سافر بين الزوجتين دون الأخرى. فلا يقضي هذه الحاجة. وكذلك نفقته هذا الشهر أو الشهرين لا يجب عليه أن يعطيها نفقة، لكن إحسانا مبرا يعطيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويحرم وطؤها، أي يحرم وطؤ الزوجة للحيض، لأن الله عز وجل يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: والدبر، كذلك لا يجوز الوطء في الدبر. وقد حكي اتفاق بين أهل العلم عليه، وقد روي فيه حديث عند ابن ماجه، وله شواهد كثيرة تدل عليه. وطهرنا يقولون إن الوطء في الدبر كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الوطء في أثناء الحيض سواء كان في إقبال أو في إدبار فإنه محرم وليس كبيرة، نص على ذلك الخلوة في حاشيته على المنتهى. طيب، الوضع في الدبر قلت قبل قليل إنه كبيرة من كبائر الذنوب، وبناء عليه فإن الرجل إذا أجبر المرأة على الوضع بالدبر جاز لها أن تطلب فسخ النكاح لأنه يفعل المحرم، وإن اتفقا وتواطأ على هذا الفعل جاز لأي من الأولياء أو من ينبل بالحسبة أن يطالب كالقاضي ونحن إذا رجعت القضية أن يفرق بينهما، لأنه استمرار على محرم ويعزران إن كان عالمين بالحكم، لأن الوطء من الدبر خطير جدا. لذلك سمي الفقهاء اللوطية الصغرى، حكم بواط حرام جدا ما يجوز، هذا فعل النفوس تستقبحه وهو جدا يعني قبيح جدا، نسأل الله السلامة. يقول: وله إجبار، بل يتكلم عن مسألة سهلة جدا وهي قضية المرأة إذا أراد الرجل أن يطأها فإنه لا يجوز له أن يطأها بعد حيضها وبعد يعني نفاسها إلا أن تغتسل، فهل له أن يجبرها إذا امتنعت؟ لأن الله عز وجل يقول: فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم، لا يجوز الوقت بعد الحيض إلا بعد الاغتسال، هل يجوز إجبارها أم لا؟ انظر ماذا يقول مسلم. يقول: وله إجبارها، كيف إجبارها؟ يعني أنه يجبرها بالاغتسال وإن لم تأمن هي، يعني بصور الإجبار أن يأتي بلي الماء ويرشه ليعمم به البدن، هذا إجبار. ولذلك يقول الفقهاء إن الذنبية إذا أجبرت على الاغتسال فإنه يجوز وضعها بعد ذلك، لا يرتفع الحدث، لأن ارتفاع الحدث يشترط له نية، ولكن الوضع لا يشترط له نية لأنه حق للزوج، فيرتفع وإن لم يكن بنيتها، وهذه من صور الإجبار وليست هي الصورة الوحيدة. قال: وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض، لأن لا يجوز وضع المرأة في الحيض إلا بعد اغتسالها، وغسل نجاسة، هناك غسل الحيض وهنا غسل نجاسة، لأن النجاسة إذا كان في بدن أو في ثوب ربما انتقلت للزوج فيكون فيه أذية، والإنسان مأمور بإزالة النجاسة فيؤمر بغسل النجاسة ولو غسلها بالإجبار. طيب، فقط من النكتة ذكر الفقهاء مسألة، وهي قالوا: إذا كان الزوج والزوجة كل واحد منهما يرى رأيا مختلفا في النجاسة، كأن يرى أحد الزوجين أن هذا نجس والآخر يرى أنه ليس بنجس، كالماء الذي هو أصل خلقة آدمي من رجل أو امرأة، مذهب أحمد أنه ليس بنجس وغيره يرى أنه نجس، أو اختلف الزوجان في كيفية التطهير، فعلى سبيل المثال مثلا النبي على مشهور مذهب الإمام أحمد هل ينضح أم يجب فيه الغسل على المشهور؟ يجب غسله، وإنما ينضح على مشهور مذهب فقط بول الغلام وألحق به غيره، لكن لو كان أحد الزوجين على مشهور المذهب والزوج الآخر اختار الرواية الثانية المذهب وهو أن النبي ينضح يكفي إزالته النضح، فهل يلزم الزوجة أن يلزم الزوجة بمذهبه؟ يقول لا، نص على ذلك جماعة منهم الحمدان وصاحب الكشاف، هذه نكتة ذكروها لكنها مفيدة في قضية تحريك الذهن بعض الشيء. طيب، إذن هذا يتكلم عن الإجبار على غسل الحيض والنجاسة. يقول: كذلك له أن يجبرها على ما تعافه النفس من شعر وغيره، قد يكون هناك شعر في البدن مؤذي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة بعض الشعور خمس من الفطر كما في حديث أنس في الصحيح، وكذلك غيره من الظفر وغيره، هذه كلها من الفطر، فهي تستقبح أن المرء يرى ظفرا طويلا أو شعرا زائدا ونحو ذلك، فله أن يجبرها بقوة على ذلك. قال: ولا تجبر الذنبية على غسل الجنابة، الغسل من الجنابة إما أن تكون المرأة مسلمة وإما أن تكون ذمية، فإن كانت مسلمة فيجوز للزوج أن يجبرها على الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه عند معاودة الوطء فالأفضل أن يكون هناك اغتسال أو وضوء. ولذلك أشهر المذهب أنه يجب أن يكون هناك اغتسال. يجوز للرجل أن يجبر زوجته المسلمة على الاغتسال من الجنابة هذا إذا كانت مسلمة. وأما إن كانت غير مسلمة بأن تكون ذمية فذكر المصنف هنا أنها لا تجبر، يعني لا تجبر على ذلك. وهذا هو الذي رجحه المؤلف الإقناع ووافقه شيخهما الشويكي كذلك، شيخه شيخ المصنف هو الشويكي، فإنه يرى عدم وجود الذمية. الرواية الثانية في المذهب أنه له أن يجبر الذمية على الغسل من الجنابة. وقد ذكر الكشاف أن هذه الرواية هي المفهوم أو نقول يعني الظاهر من كلام صاحب النهاية المنتهى، صاحب كلام صاحب النهاية المنتهى، عفوا كلام صاحب المنتهى وهو النجار الفتوحي، ونص على أنه صحيح أيضا المرداوي في الإنصاف. هذه مسألة روايتين، وإن كانت مسألة نادرة الوقوع لكن أريد أن تعرف أن هاتين المسألتين هذه مسألة اختلف فيها بين الإقناع والمنتهى. وعندنا مسألة شو بين ذكرها لكم، إذا اختلف الإقناع والمنتهى عند المتأخرين جدا جدا أيهما يقدم؟ فيقول إن اختلف في المنطوق قدم منطوق المنتهى، وإن اختلف في المفهوم قدم مفهوم المنتهى، وإن اختلف من أحدهما منطوق ومن آخر مفهوم فالمقدم منهما المنطوق من أي الكتابين كان. ولذلك أن عندهم أن الإقناع كان له بعض الاختيارات اليسيرة فيه، لذلك يجعلونه مرتبة ثانية بعد المنطوق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عروني صوتي عليكم قليلا اليوم لكي ينهي النكاح كله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصلا بدأ في هذا الفصل رحمه الله تعالى بالحديث عن أحكام المبيت والوطن. يقول ويلزم أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. المراد بالمبيت بدأ المبيت، والمراد بالمبيت هو أن يكون عند المرأة ذلك اليوم في المساء، يكون عندها ليلا، يكون عندها في الليل، يجلس عندها الليلة إما أغلبه أو كلها، يكون عندها في الليل. والمبيت إنما يقصد منه الأنس والألفة، وهو معنى زائد عن الوطن والجماع، لأن الوطن والجماع له حد سيأتي بعد قليل، وأما المبيت فإنه الأنس. ولذلك يقولون إن المبيت يجب للمرأة سواء كانت توطأ أو لا توطأ كالحائض والنفساء والمحرمة والمظاهر منها والمولى منها وغير ذلك، فإنه يجب المبيت عندها، يجب المبيت عندها لأنه حق للأنس وليس للوطن. قال ويلزمه المبيت عند الحرة ليلة من أربع، يعني يجب أقل شيء إذا كانت له زوجة وهو وإياها في بلدة واحدة يجب أنه على الأقل أن يبيت عندها واحدة من أربع ليال، لأنه قد جاء في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو في قضاء كعب في حياة عمر رضي الله عنه أنه قضى أن للرجل أن يبيت عند امرأته يوما وثلاثة أيام يلتفت لحاله إن كان عنده عمل أو غير ذلك، وعما لم يكن له أكثر من زوجة، إن كانت له أكثر من زوجة فإنه يبيت عند المرأتين يومين ويكون له يومان راحة، وإن كان عنده أربع فيبيت عند كل واحدة يوما واليوم الرابع يأخذه راحة له وهكذا. إذا فقوله يبيت عندها ليلة أربع سواء كانت زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربع، فإن كان عنده أربع نسوة فليس له أن يأخذ يوما خامسا إجازة إلا بإذنهن، إلا بإذنهن. ومعلوم أن بعض الناس يكون عنده أكثر من زوجة يجعل له يوم يقول هذا اليوم لي ويجعل هذا اليوم مثلا في استراحة أو في غيرها، بعض الناس يفعل هذا. نقول ما يجوز لك أن تجعل لو كان المرء ليس إلا زوجة واحدة لا يجوز إذا كان في بلد أن يمكث أربع ليال لا ينام في بيته، ما يجوز ذلك. يجب على الأقل كل أربع ليال أن يبيت ليلة، قضى به الصحابة وأقر عمر رضي الله عنه ذلك. وهذا معرفة الحد الأدنى ينبني عليه حكما. الحكم الأول أنه يحكم على الرجل إذا كان في بلد أن يبيت أكثر من يعني يبيت عند المرأة يعني يجلس أكثر من أربع ليال لم يبيت عندها. والحكم الثاني أنه يترتب عليه فسخ النكاح، إن الرجل إذا كان لم يبت أكثر من أربع ليال من غير عذر فإنه يجوز للمرأة أن تطلب فسخ النكاح، نص عليك فوقها صراحة، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. طيب أنا ودي أمشي الدرس طويل في الجنة لو تكتبه ومعني منك. طيب يقول الشيخ وينفرد إن أراد أن ذاقه، إيش معنى وينفرد؟ يعني الليلة الثانية والثالثة والرابعة يجوز له أن ينفرد يفعل ما شاء. ومعنى قوله ينفرد ليس معناها أنه ينام وحده، لأنه مشهور المذهب أنه يكره أن المرء ينام وحده، وقد روي فيه الحديث وإن كان في إسناده ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن ينام الرجل وحده والمسافر وحده. السفر وحده عن ثابت الحديث، وأما النوم فإن الحديث فيه ما قال. المقصود لكن أحمد نص على أنه يكره للرجل أن ينام في غرفة وحده، إنما قولهم أراد الانفراد قد ينفرد إما في يعني عمل أو في غير ذلك من الأمور التي يقضي بها ما شاء، لكن يجب أنه يبيت من امرأته على أقل حد ليلة أربع ليال. يقول ويلزمه الوطء، بدأ يتكلم عن الحكم الثاني في استحقاق المرأة وهو الوطء. قال يلزمه الوطء إن قدر، يعني لم يكن عاجزا، كل ثلث سنة مرة. ثلث السنة يعني أربعة أشهر، لأن الله عز وجل بين أن المولي الذي يولي أكثر من أربعة أشهر فإنه يجوز للحاكم أن يفسخ بينهما، سواء كان إيلاء بيمين أو بدون إيلاء بيمين، فدل على أن ما نقص عن أربعة يجوز له أن يمتنع فيه. إذن يجب على الرجل أن يطأ امرأته كل أربعة أشهر مرة على أقل تقدير. وأما الحد الأعلى فمشهور المذهب أنه لا حد لا أعلى، يعني ليس الحد يمنع بعده، نص على ذلك القاضي أبو يعنى، إلا أن يكون هناك ضرر على الزوجة وانشغال وهكذا. هذه المسألة سبق الحديث عنها قبل قيد مرضها إلى اختلاف الحال. إذن ويلزم الوطء وجوبا، وبناء على ذلك إن من ترك الوطء في كل أربعة أشهر عمدا من غير عذر آثم من جهة، ومن جهة أخرى يجوز للمرأة أن تطلب الفسخ. الحالة ذكرنا الآن المبيت وذكرنا الوطء. الحكم الثالث أنه يجب على الرجل أن يأتي لزوجته إن كان مسافرا عن بلد. فيقول المصنف وإن سافر فوق نصفها، أي فوق نصف السنة، وطلبت قدومه وقدر، يعني وقدر على القدوم لزمه. إن كان مسافرا عن زوجته، مسافر قصر طبعا، وطلبت قد ترجع يجب عليه أن يرجع بشرطين. الشرط الأول أن تكون قد طلبته كي ترجع التابع حين تسقط حقها أو تسقط، والسقوط ملحق بالإسقاط لأنها أذنت بالسفر ابتداء وهو يجوز له السفر، أن تكون قد طلبت الرجعة. الأمر الثاني أن لا يكون عنده عذر، يكون قادر. وقد ضرب الفقهاء رحمه الله تعالى أمثلة للسفر الذي لا يلزم فيه الرجوع، إن لو زاد حتى عن نصف سنة لا أسمع له. الحالة الأولى قالوا إذا كان السفر واجبا كسفر الحج والعمرة مثلا، السفر الواجب وإن طال عن ستة أشهر فإنه لا يسقط، يعني ليس المرأة أن أو لا يلزم ليس المرأة أن تطلب الفسخ إن طال عن ذلك، هذا واحد. الحالة الثانية إذا لم يستطع الحضور، إذا لم يستطع الحضور كان يكون بسبب أو لآخر لظروف تمنع الحضور، حينئذ لا يلزمه أن يحضر. الحالة الثالثة قالوا إذا كان سفره لطلب رزق مباح يحتاج إليه، مش عبارة يحتاج إليه، ليس من باب التكبير والتجمل وزيادة الأموال وكثرتها ووفرتها، لا بد أن يكون لرزق يحتاج. ولو رجعت ما عندي رزق هناك أين سأقع؟ نقول هنا لو طلبته أن يرجع لا يلزمه الرجوع، لأنه في طلب رزق مباح ليس محرما ومحتاج إليه ليس من باب التكسر. إذن هذه ثلاثة أمور، إذا عرف الشرط الأول هو أن يكون بطلبها، الأمر الثاني أن لا يكون هناك عذر. الشرط الثالث وهذا ذكره بعض الفقهاء دون بعض المتأخرين، قال ولا بد أن يراسله القاضي، ليس مباشرة من ستة أشهر لا حق الفسخ، بل لا بد أن يراسله القاضي ويسمع عذره ثم يرجع، لأن هذه الفسخات إنما مردها للقاضي، ذكر ذلك في الشرح. قال فإن أبى أحدهما أو فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها، فإن أبى الزوج أحدهما، أي فإن أبى العودة من السفر أو أبى الوطأ أو أباك ذلك المبيت على التحقيق. أي إذا أبى الواجب، إذا أبى الواجب عليه من الوقت أو المبيت أو القدوم من السفر بلا عذر ومع الثلاث، فإن لها الحق أن تطلب التفريق، فإن لها الحق أن تطلب التفريق، فيفرق بينهما القاضي ولا يكون التفريق منها فقط، بل لا بد أن يكون عن طريق القاضي، لأن هذه من الأمور التي فيها نزاع، والقاعدة أن الخصومات التي فيها نزاع لا بد أن تكون عن طريق القاضي. طيب، في مسألة ملحقة بهذه، وهي مسألة إذا لم يكن قد أبى وإنما تعذر، تعذر، وخاصة في الوطي تعذر، التعذر في السفر أو السفر تكلمنا عنه قبل قليل، لكن قال إذا تعذر الوطء أو المبيت جلس أسبوع مشغول ما استطاع أن يأتي البيت، كل ليلة ما يستطيع، فهل لها أن تطلب الفسخ أم لا؟ المذهب سكتوا عنه، أو يعني ظاهر كلامهم أنه لا بد من، ظاهر كلامهم أنه لا بد من طلبه، ولكن ذكر بعض المتأخرين كلاما للشيخ تقي الدين أن التعذر بأمر طارئ كما لو كان الرفض منه هو، ولكن ظاهر كلام المتأخرين أن التعذر الذي يكون بأمر طارئ لا تستحق به طلب الفسخ، كذا ذكر، تكلمنا عنه في عيوب النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتسن التسمية عند الوضع، وقول ما ورد لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل أهله فليقول بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته، والحديث الصحيح في ابن عباس رضي الله عنه. قال: ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، لأنه روي فيه حديث عند عبد الرزاق، ولكن هذا الحديث الأول والحديث المتعلق بالأمر الثاني كلاهما في إسناده مقال ولا يصح، والحديث الثاني رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده. قال: والوقت بمرأة أحد، ظاهر كلام المصنف أنه يكره الوقت بمرأة أحد، وقد بين وقد مشى على ذلك كثير من الفقهاء أنه يكره، ولكن بين الشويكي رحمه الله تعالى أن الصواب والأظهر أن ذلك محرم وليس مكروها للأدلة، لأن هذا من يعني سوء الأدب، عدم الحياء، لذلك ناسب أن يكون محرما، فتكون الكراهة هنا كراهة تحريم، وقد مر معنا أكثر من مرة أن في الزاد أحيانا يطلق الكراهة أحيانا على كراهة التحريم، على كراهة التحريم، والسبب في ذلك أن المتأخر ينقل من المتقدم، وفي كثير من الأحيان يتابعه ولا يحقق المسألة. إذن الوضع بمرأة أحد والتحدث به وهو آخر أمرين، الصحيح فيها أنها محرمة وليس مكروهة كما ذكر ذلك في التوضيح، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الخلق الرجل يفضي إلى المرأة ومرأة تفضي إلى الرجل، فيصبحان يتحدثان بما كان بينهم، فلا يتم التحدث به ولا الإشارة وغير ذلك من الأمور، وهو على سبيل التحريم. المسألة الأخيرة في هذه الجملة قول المصنف: الوضع بمرأة أحد، بمرأة أحد، يقول هذه كلمة أحد تشمل كل أحد سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولا يستثنى من ذلك إلا الطفل الذي لا يعقل، فقط الطفل الذي لا يعقل، من معنى أنه يكون صغيرا جدا ولو يعني أقل سن التمييز بكثير، وهذا هو الواجب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. في قضية جمع الزوجتين في مسكن واحد يقول هذا محرم، لأنه يحق لكل أو يجب لكل واحدة من الزوجتين أن تكون لها نفقة في السكن، وبشرط السكن الانفصال عن الزوجة الأخرى، وليس مراد في قول مسكن واحد أنها غرفة واحدة، لذلك يقولون سواء كان بيتا ضيقا أو بيتا واسعا ما دامت تسمع حس أخرى، المقصود مجرد السماع، سماع الصوت، تسمع ما يكون من كلام ويكون من يعني حديث وما يكون من تصرف، فمدى فيه سماع للصوت فهو مسكن واحد فإنه يحرم الجمع بينهما فيه، طبعا سواء اشتركا في المنافع كالصالة والطريق لدخول البيت، أو افترقا ودور ثمية أكرمكم الله، أو افترقوا في المنافع، لا يلزم أن يكون قد اشتركوا في نفس الغرفة أو اشتركوا في المنافع أو كان ضيقا أو واسعا، فحكم في الجميع سواء، لأن العبرة عندهم بسماع الصوت. وينبني على أنه يحرم جمع المرأتين حكم آخر ينبني عليه. فقد ذكر المصنف في حواشي التنقيح أن الرجل إذا دعا المرأة إلى بيته وجب عليها أن تأتي لكل تمكين، فإن امتنعت لأن فيها ضرة أخرى فإنه لا يلزمها أن تأتي ويجب عليه نفقتها. لا نقول إنها نشت، لأنه هو الذي أخطأ والمحرم لا يستباح به أو لا يسقط به الوجب. يقول الشيخ: وله منعها من الخروج من منزله، بدون الرجل أن يمنع امرأته من الخروج من منزله، وبناء على ذلك سواء كان لزيارة أو لسوق أو لغير ذلك من الأمور يجوز له أن يمنعها، حتى إنهم يقولون يجوز له أن يمنعها على مشهور مذهب، وفيه روايتان سنشرها بعد قليل، حتى يجوز له أن يمنعها من زيارة أبيها وأمها، يجوز له ذلك، يجوز باعتباره هو. طيب، فإن فعلت هي ما الذي يترتب عليه؟ نقول: سقط حقها من النفقة في اليوم الذي خرجت فيه فقط طول العمر، فلو أنها خرجت في النهار سقط عنها نفقة النهار، لأن المذهب كما ذكر ابن الصلاح وسيمر معنا في النفقات أن النفقة تتجزأ بالأيام، كل يوم له نفقته واليوم نهار غير الليل، فنفقة الليل غير نفقة النهار. فلو كانت نفقتها مثلا في الشهر ثلاثة أذكار مثلا، أضرب مثال باعتبار الوضع وإلا في البلدان والأشخاص يختلفون، لو كانت المرأة نفقتها 300 ريال فخرجت يوما في الشهر نهارا فكم يسقط من نفقتها؟ لا، نهارا، ما قيل نهار وليل؟ 50 ريال، لأن في اليوم الواحد 300 ريال، لا 5 ريالات، لا 5 ريالات، نعم 5 ريالات، لأن فقطها في اليوم 10 ريالات، في النهار 5 وفي الليل 5، خرجت من النهار زارت أباها وأمها سقطت 5 ريالات، واحسب. هذا متى نرجع له؟ نرجع له إذا وليت خصومة، وإلا الأصل أن يعني العلاقة بالمعروف والعشرة، العشرة. إذا عرفت المرأة أن الزوج يجوز له أن يمنعها حينئذ لا تخرج إلا بإذن تكون متأدبة، فإن ذلك سبب للرفعة عند الله عز وجل. طيب، يقول: ويستحب عندك ماذا؟ بإذنه أو بإذنه؟ من الذي عندك؟ بإذنه. الصواب هذا خطأ، الصواب ويستحب إذنه، صوت الكلمة، فإن الصواب يستحب إذنه، أي يستحب للزوج أن يأذن لزوجته، نعم يباح له لكن الأفضل له الخطاب للزوج، فيستحب إذنه هو أن يأذن للزوجة بالخروج إذا وجدت حاجة. مثال ذلك: قال أن تمرض محرمها، تمرض محرمها بأن يكون كأبيها وأمها وأخيها وعمها، قال: وتشهد جنازتها، لأن هذا بحق المسلم على المسلم. بناء على ذلك فإننا نقول: منع الرجل المرأة من الخروج من البيت على البيت على أربعة أحوال. الحال الأول أنه يجب عليه أن يمنعها إذا كان خروجها إما إلى حرام أو أنه يفضي إلى إفساد بيته، فإن بعض النساء إذا خرجت مع بعض النساء الأخريات ربما خببنها وأسأنا خلقها. ونعرف قصة أبي موسى الخولاني رضي الله عنه ورحمه، فإنه دخل على زوجه مرة فوجدها قد تغيرت عليه، فرفع يديه للسماء قال: اللهم أعني من غير خلق زوجتي. وكان أبو موسى رحمه الله تعالى وهو من التابعين كان مستجاب الدعوة، فعميت جارتها. فبعض النساء إذا اجتمعت بنساء ربما خببنها وأسأل خلقها، فله الحق يمنعها إذ هذا على سبيل الوجود، لأن بقاء الزوجين مسؤول شرعا. الأمر الثاني أن نقول إنه مباح، والأصل أنه له أن يمنع زوجته. الأمر الثالث أنه مباح لكن الأفضل عدم منعه، فيستحب عدم منعها، يستحب عدم منعها، وهو إذا كانت لزيارة محرم لها أو كانت لزيارة أو شؤون جنازة، لزيارة صلة الرحم لأن صلة الرحم من المسلمات، وكذلك عدم منعها. الأمر الرابع نقول إنه ليس له أن يمنعها، لا يجوز له أن يمنعها ولو منعها لا أثر له في الصورة. الصورة الأولى إذا كان لضرورة لها، ضرورة لها، فليس له أن يمنع المرأة من ضروريات حياتها كعلاج وغيره، ليس له أن يمنعها مثلا. الأمر الثاني فيما كان فيه حفظ مالها، قد يفوت مالها، مال فإذا لم تخرج قد يفسد، فإنه ليس له أن يمنع حفظ المال أو لا. الأمر الثالث ليس له أن يمنعها من كلام والديها، يجوز لها أن يحرم عليه أن يمنعها من الكلام، تكلمهم بالهاتف متى ما شاء، الأمر الرابع ليس له أن يمنع والديها من حضور الإتيان بها، ما لك حق أن تمنع والديها إلا أن يكون هناك من باب سد الذريعة إذا كان هناك فساد وكان حقيقيا. من بعض الناس توهم وما أكثر أظهار الناس في هذه الأمور. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وله منعها من إجارة نفسها، يجوز للرجل أن يمنع الزوجة من إجارة نفسها هو عقود التأجير، بل يقولون ولا يصح عقد إجارة إلا بإذنه يكون موقوفا على إذنه. قال ومن إرضاع ولدها من غيره، يعني يجوز له إذا اتفق على أن ترضع ولد غيره فيجوز له أن يمنعها لأن له منفعة بالاحتباس من جهة وعدم الإضرار بها من جهة أخرى. قالوا مفهوم هذه الجملة لا إذا كان الولد منه هو، أي إن الولد إذا كان منه هو ليس له أن يمنعها ما دام زوجة ليس له أن يمنعها، بل يجب عليه أن يعطيها أجرة في الأصل، وأما منعه إياها فليس له لأن الشرع يوجب على المرأة وعلى الأب معا لأن له حق الاشتراك هذا الأمر أن ترضع وليدها حول يعني وجوبا وأقصى حدة حول يدها من الواجبات. وقد ورد البخاري تحذير المرأة من ترك الرضاعة، يعني أحاديث مروعة جدا في التشديد على أن المرأة لا يجوز لها أن تترك الرضاعة من الواجبات. قال إلا لضرورته، إلا أن يكون ذلك الولد الذي أردت أن ترضعه ليس منه، هناك ضرورة كأن تكون المرأة لا يوجد ولد من رضيعه إلا هي، أو لم يقبل ثديا إلا ثدي هذه المرأة لم يوجد أطفال ثدي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى قسم، بدأ يتكلم عن القسم، والمراد بالقسم هو توزيع الزمان بين الزوجات الحرائر، توزيع زمان الرجل إذا كانت له أكثر من زوجة فله أن يوزع الزمان بينهن. المقصود من القسم والمبيت كما ذكرت قبل إنما هو السكن والألفة والأنس، وعندما نقول القسم لا نقصد به الوطء لأن الوطء ترتب عليه مسألة أخرى وحد آخر تقدم ذكره قبل قليل. المسألة الثالثة قبل أن أتكلم في مسألتنا بعد التي سيأتي، وأنا دائما في أول كل فصل أذكر أهم المسائل تبنى بعد ذلك، نقول إن عماد القسم الليل والنهار تبع له، عماد القسم الليل والنهار تبع له. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يجب على الرجل إذا كان قسم المرأة عندما يكون له أكثر من زوجة يجب عليه أن يكون في الليل عندها، يجب عليه أن يكون عندها، ونحن ذكرنا في المبيت يجب عليه أن يكون يبيت من امرأتي ولو كانت واحدة كل أربع ليالي واحدة مرة يجب. في اليوم الذي يكون فيه قسمها، قلنا القسم الليل والنهار تبع، هل يجوز له أن يدخل على زوجة أخرى في هذا اليوم أم لا؟ يقولون إذا كان في الليل فلا يجوز له الدخول إلا لضرورة، وأما في النهار فيجوز له الدخول لحاجة، وغير الحاجة لا يجوز. هذا نص عليه الفقهاء صراحة. ومثال الحاجة كان يكون له غرض من بيته، يكون له أبناء من زوجته الأخرى يلبسهم وهكذا. ولذلك يقولون لو خرج عن حد الحاجة فأطال المكث عند الثانية جلس عندها ولو نهارا أطال المكث، أو وطئ الثانية في يوم الأولى مثلا فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يكون هذا اليوم مشترك أعد للأولى يوما بدلها، فيفسد القسم إذا أطال المكث أو وطئ به الزوج. الوطء أمر زائل عن ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل وعليه، بدأ يتكلم عن القسم، قال وعليه أي وعلى الزوج أن تساوي بين زوجاته في القسم وجوبا، وجوبا لأن الذي لا يعدل بين زوجاته يأتي من القيامة وشقه نائم، فدل على وجوب ذلك. والقسم له طريقة واجبة التوزيع وله طريقة اختيارية برضا النساء، فإن القسم يقولون يجب أن تكون طريقته ليلة فليلة، ما يقول أسبوع أسبوع أو يومين ويومين، يجب أن يكون ليلة فليلة، وليس له أن يزيد عن ذلك إلا إذا رضيت زوجاته رضين، وإلا أن الأصل يجب عليه أن يكون ليلة فليلة، إن رضيت أسبوع أسبوع يومين يومين هن أحرم، ولكن يجب عليه أنه يعني يقسم كل واحدة ليلة ليلة. قال لا في الوطء، المراد بالقسم هو الزمان، قلت تقسيم الزمان وليس تقسيم الوقت، لأن الوقت لا يلزم العدل فيه، لأن هذا أمر فطري ولا يستطيع الرجل أن يتحكم فيه، وإنما يكون مسن مسن العدل في الوقت. وقد جاء بعض السلف رضوان الله عليهم وأظنه معاذ بن جبل نسيت الآن أنه كان من شدة عته بين نسائه أنه إذا مد قدمه فجاءت الأخرى مد لها قدمها، لكي لا تظن الثانية أنه خص إحداهما بقدم يعني أخرى، وهذا من شدة العدل والتحري. إلا فالأصل أن مثل هذه الأمور دقيقة جدا، قد يكون بصعوبة على أغلب الناس العدل فيها. قال لا في الوطء وإنما يسن، مثل أيضا دواعي الوطء ومقدماته فإنه لا يلزم العدل فيه. قال وعناده الليل، عناده الليل يعني أن المقصود في الوطء في القسم الزمن الذي يقسم الليل، لأنه في النهار يجوز له أن يذهب لعمله ولا يرجع، وإنما المهم أن يكون في الليل عند النساء، المرأة يجب أن تكون في الليل عندها. قال بمن معاشوا في النهارا، وهم أغلب الناس معاشوا في النهار، والعكس بالعكس، وهم استثناء قليل، بعض الناس يكون عمله في الليل كالحارس وغيره، هنا يكون يجب عليه أن يبقى في النهار عندها، فيكون في النهار محتبسا في البيت، محتبسا في البيت. يقول ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة، يعني أن القسم ليس لأجل الوقت كما سبق معنا، فلو كانت مرأة حائضا أو نفساء لا توطأ يجب عليه القسم لها، ومثله يجب أيضا أن يبيت عندها، وكذلك المريضة التي لا توطأ تضرها أو تمرض، أو معيبة يعني فيها عيب كالتي فيها جذام فلو يعني كان قريبا منها ربما آذته بمرضها، وهكذا يجب عليه أن يقسم لها لأن الحق لها. المقصود الألفة والكلام والحديث وليس المقصود ماذا بعد ذلك. قال ومجنونة مأمونة، يعني مجنونة مأمونة من الضرر عليه، إذ لو كانت تضرب غير ذلك فإنه لا يلزم أن يؤخذ عندها. قال وغيرها، وغيرها من النساء التي لا توطأ، كالمرأة إذا ظهر منها زوجها وإذا آل منها أربعة أقل من أربعة أشهر ونحو ذلك، أو كانت محرمة والمحرمة لا يجوز الالتزام بها لكن يجب لها القسم إلا أن تسرقها. يقول الشيخ وإن سافرت، بدأ يتكلم عن مسألة عكس مسألة سبقت وهو سفر الزوج، هذه إذا سافرت المرأة وحدها، بين المصنف أن لها حالة. الحالة الأولى قال إذا سافرت بلا إذنه، خرج من البلد التي هي فيه بلا إذنه، نحن نقول إن الزوج يجب له حقان، الحق الأول ما هو؟ الاحتباس، والحق الثاني التمكين. التي سافرت بلا إذنه ضيعت كم حق؟ ضيعت الحقين معا، الاحتباس خرجت من بيته والتمكين ضيعت الحقين معا، فحينئذ تسقط حقوقها المقابلة. أتى المصنف بهذه الجملة كاملة ليقول لك أن المرأة إذا أسقطت، إذا ضيعت واحدا من هذين الحقين فإنها تسقط حقوقها، فيقولها الأربعة. وإذا ترك الزوج أي في المقابل شيئا من حقوق المرأة، امتنع من المبيت عندها أو امتنع من وضعها أو امتنع من النفقة عليها، جاز لها أن تخرج من بيته، جاز لها لأن الرجل لم يعطيها حقها، فجاز لها النشوز. نتكلم عن النشوز بعد إن شاء الله بعد خمس دقائق أو عشر. طيب يقول وإن سافرت بلا إذنه أي تركت الاحتباس فلا قسم لها ولا نفقة، وهذا واضح لأنها ناشز حينئذ. قال أو بإذنه في حاجتها، طبعا هنا لو كان بإذنه لحاجته هو أو حاجتهما معا كولد ونحوه، هنا لمصلحة الجميع فتجب لها النفقة والقسم. لكن لو خرجت بإذنه هو لحاجتها هي سقط المبيت وسقط القسم، يعني امرأة له زوجتان فسافرت إحدى الزوجتين لمدة أسبوع، فإذا رجعت تقول خلاص نستأنف القسم ما نرجع، الأسبوع الذي جلس هذا الزوج عند زوجته الثانية ما يلزم أن نعطيها لأنها خرجت بإذنه هو أو بإذنه، فيسقط ماذا؟ القسم والمبيت. أما النفقة فظاهر كلام المصنف أنها إن خرجت بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها، لأن قال الأخير فلا قسم لها ولا نفقة، والظاهر أن ليس كذلك، لأنها إن سافرت بإذنه فلها النفقة، إن هو الذي أذن لها أذنها، والأصل بقاء النفقة إلا أن يتراضي على إسقاطه. ولذلك كلمة ولا نفقة زادها المصنف وليست موجودة في أصل الكتاب. يقول الشيخ وإن أبت السفر معه، أراد المسافر فأبت، وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل وملخص الكلام فيها، قلنا إن كانت قد اشترطت فإنه لا يسقط نفقتها ولا المبيت، لا يسقط نفقتها ولا القسم، إنه لو سافر ثم رجع يرجع يقسم لها. وإن كانت لم تشترط ولكنها أبت الشروط الخمسة ذكرناها قبل قليل، فإنه تسقط نفقتها كاملة. انظروا عندنا مسألة مهمة قبل أن ننتقل للمبيت الفراش. الرجل إذا كانت له زوجتان وأراد السفر، فإن تذكر كل الصور ولا آخر صور للوقت؟ أنا سألتك صورة واحدة فقط منها، أو أحدي لها هي أربع صور، منها صورة هي التي أريد أن أركز عليها. لو أراد أن يسافر بإحدى الزوجتين دون الأخرى، يعني عنده زوجتان وقال أريد أن أسافر بإحدى هذه الزوجتين دون الأخرى، فما الطريقة؟ نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يقرع بينهما، أن يقرع بينهما، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين النساء زوجها، فمن خرجت قرعتها سافر بها. طيب إذا رجع مدة السفر هذه هل يعد الثانية التي لم يسافر بها مثل هذه المدة فيكون قسما أم لا؟ واضح المسألة صورتها؟ يقولون إذا كان قد خرج بإقراع أي بقرعة فإنه لا يلزم أن يقسم للثانية التي لم تسافر مدة السفر، وإنما يلزمه أن يقسم لها مدة الإقامة التي تخللت السفر. يعني مثلا الآن مش الطائرات، الآن السفر يوم واحد، قديما كان السفر شهر. لو أن رجلا أراد أن يسافر إلى مكة وعنده زوجتان، فقال زوجتي أسوق العريضة، فعمل قرعة بينهما، فخرج لي الأولى، فذهب إلى مكة الطريق يوم، ومكث في مكة ثلاثة أيام، ورجع يوما. طيب لما نقول مكث في مكة أسبوع، نقول أسبوع، ورجع يوما. على المذهب هل يقسم للثانية أم لا؟ يقسم لها أسبوع، لأنه مكث هناك إقامة، أقام أسبوع كامل في مكة. الثانية يقسم لها أسبوع وليس تسعة أيام. مدة السفر لا تحسب، وإنما تحسب مدة الإقامة. وظهره وظهر كلام أن الإقامة لا بد أن تكون أكثر أربعة أيام، وأن أقل من أكثر أربعة أيام، أربعة أيام فأقل فإنها لا تحسب لأنها ملحقة بالسفر. هذا واحد. الصورة الثانية إذا لم يقرع بينهن، قال اليوم في سفري هذا سآخذ فلانا، فنقول يجب عليه أن يقسم للثانية مدة السفر كاملا، يجب وجوبا، فيجب عليه أن يقضي لها. يقول الحالة الأخيرة قال أو أبت المبيت عنده في فراشه، رفضت أن تبيت معه في فراشه، فقال فلا قسم لها ولا نفقة لأنها امتنعت من التمكين. هذا صورة من امتناع من التمكين. يقول الشيخ ومن وهبت اسمها لضرتها، جاءت امرأة وقالت إني لا أريد ليلها، مثل سودة رضي الله عنها حينما وهبت اسمها لضرتها، فإنه يقول جائز. ومن وهبت اسمها لضرتها بإذنه أي بإذن الزوج أو لا، قالت أنت مثل اليوم فعله ما شئت، ما قالت اجعله لفلانة، اجعله لمن شئت، فجعله لأخرى جائز. يعني لو قالت أنا وهبت قسمي للأولى وهو لم يرضى الأولى فلا بد من إذنه بها. وأما الصورة التي ذكرها صنف أن تقول اجعل القسم لمن شئت، قال جاز، يجوز للمرأة أن تهب ماذا؟ قسمها أي ليلتها. والدليل حديث سودة رضي الله عنها لما ظنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيطلقها، يعني وهبت ليلتها إلى عائشة رضي الله عنها بعلمها أن النبي لم يرغب عائشة رضي الله عنها. انظر عنده هنا مسألتان في قضية الهبة. الهبة المسألة الأولى أنهم يقولون لا فرق بين الهبة إذا كانت ابتداء من غير شرط أو لأجل من غير معاوضة، أو كانت الهبة لأجل إمساكها. قد تكون أنا تقول أنا مالي حاضر، بعض الناس تقول أنا مشغول بعيالي ولا أريد هذا الشيء مثلا، أو لا أريد هذا الرجل وأنا مشغولة فلا أريد ليلتي، خذ ليلتي، هذا ابتداء، أو لأجل أن لا تطلقني. ففي الحالتين الحكم فيهما واحد، المسألة الثانية أن الفقهاء يقولون إنه هبة، هذه من عقود الهبات، والهبة لا تلزم إلا بالقبض. كذلك هنا المرأة إذا وهبت ليلتها فكل ليلة حكمها منفصل عن ليلة الأخرى. فلو قالت وهبت ليلتي لفاطمة، الزوجة الثانية فاطمة مثلا، ثم بعد شهر قالت لا طولت، فنقول ما مضى حكمه حكم المقبول لا رجعة فيه، ما تقول اقسمني بدل الشهر الماضي، ولكن المستقبل يجوز لها الرجوع فيه، مثل ما تكلمنا في قضية الهبة الرجوع فيها. يقول فإن رجعت قسم لها مستقبلا، هذا معنى المستقبل دون الماضي، لأن الرجوع في الهبة قبل القبض جائز، وأما ما مضى فإنه قد استحق واستقر حكمه كسائر الهبات المرجوعة. يقول الشيخ حسن جدا يقول ولا قسم لإنائه وأمهات أولاده، الأمة لا قسم لها، لأن الله عز وجل يقول فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، لا قسم لها بهمي فقط، أو ما ملكت أيمانكم، دل على أن ما ملكت اليمين من الإناء وأمهات الولد لا قسم لكن ولا لها. قال بل يطأ من شاء متى شاء، هذا قول. يقول الشيخ وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، يعني يمكث إذا تزوج بكرا وعنده غير واحدة النساء وحدة أو أكثر فإنه يقيم عندها سبعا، فيدخل في القسم في أول مرة سبعة أيام، ثم دار أي يدور على باقي النساء. قال وطيبا ثلاثة، إذا تزوج امرأة طيبة أن يمكث عندها ثلاثة، لما ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها، من حديث أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج طيب أن يقيم عندها ثلاثة. قال وإن أحبت أي السيد سبعا فعل، أي مكث عندها سبعا وقضى مثلهن، يعني قضى ما مثل هذه الأيام للبواقي، لما جاء في حديث سلمة رضي الله عنها أنها عندما مكث عندها ثلاثة أيام قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لك، إن جعلت لك سبعة أيام وسبعت للباقين، أي جعلت للباقين من نسائه صلى الله عليه وسلم سبعة أيام. بذلك ننتهي ما يتعلق بالعشرة، باقي مسألة واحدة وهي النشوز، وهي عكس العشرة وهي فرض العشرة، سنجعله إن شاء الله مع الدرس القادم مع الخلع، لأن للنشوز شبها بالخلع، ولذلك سنربط باب الخلع بالنشوز إن شاء الله عز وجل. وبذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا الحديث عن أحكام النكاح، وبقي عندنا فرض النكاح التي سنبدأ بها الأسبوع الخاص. أسأل الله العظيم رب العصر الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص حل إشكال عدد النبي نكس الليل، لا يلزم النوم، يقول لا يلزم النوم في النبي ولكن ينكس البيت. سيأتي إن شاء الله الحجر في المضجع أنه يجب على الرجل أن يكون مع امرأته في داره، يعني في غرفة وفي بيت. سيأتي إن شاء الله في النشوز نتكلم عن هذا المضجع وعكسه، وأنه يجب على المرأة أن لا يجوز هجر الهجر في المضجع إلا يكون في البيت، يكون في البيت. الرقص يعني أحسن الرقص، الرقص تكلم أهل العلم عنه وذكروا أنه نوعان، رقص فيه تخلف فلا يجوز، وهذا يتكلم عنه من حرم الرقص مثل صاحب القرطبي كتاب كذب الوقص في أحكام الرقص، فما كان فيه تخلف فلا يجوز. الأمر الثاني إذا كان ليس كذلك وإنما فيه أعمال الرجال كأن يكون فيه سلاح ونحوه، فقد ذكروا أنه يجوز بدليل قصة الحبشان الذين كانوا يعرضون بالحراب، قد يكون بالحراب وقد يكون بالجنابي وهي الخناجر، وقد يكون بالسيوف، وقد يكون بالعصيه، لان العصيه آله، وذلك قالوا في باب الحرابه ان المحارب اذا خرج بعصا فانه على احدى الروايتين يكون محاربا من ذنب العصيه سلاح، فاذا كان كذلك فهو نوع من انواع السيوف او بالعصيه حتى، وان بعض الناس يعرض بالعصيه موجود في الغربيه يعرض بالعصيه ما يعرضون بالسيوف. المنع عنه في تخنف وفيه يعني تميل الانسان بطريقه ليست حسنه. هو لشيخ الاله التي يحرم استخدامها، هذه من الايات والمسائل المشكله، وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة أن فقهاء بغداد حينما كانت بغداد مدينة للفقهاء، أحمد كان يقول من مات في من سكن بغداد تنقل من جنة إلى جنة، حلق العلم وهكذا العلم في بغداد إلى القرن أوائل الخامس والسادس كانت حلق العلم أكبر علماء في بغداد أو يردون عليه حينما كانت الخلافة، فكان يجبى إليها العلماء ويختار وينتقل. ذكر أن علماء بغداد اجتمعوا ليجعلوا حدا للتفريق بين الحلال والحرام في السماء ومنه الآلة. قال ثم خرجوا لعدم وجود ضغط، لعدم وجود ضغط، وبناء على ذلك فنظرا لأنه لا يوجد معنى يضبط ذلك فإننا نقول كل ما لم يرد النص به فإنه حرام، وإنما ورد النص بالدف وبناء عليه فلا نلحق بالدف غيره، حتى إنهم قالوا كل ما كان له اسم آخر ذكر يعني في الشراح أن الدف إذا كان مغلق الجانبين فإنه لا يسمى دف فذلك منع منه، فقال إنه يسمى طبلا أظن، وإذا كان له هذه الحدائق الصنود غيره قال ينتقل اسمه خلاخل هذه نعم، فقالوا ينتقل اسمه إلى كذا، فهم وقفوا عند مورد النص، لأن الحقيقة البحث عن معنى في هذه الجزئية صعب جدا. الشيخ تقييم حكى عن علماء بغداد حينما كانت بغداد مليئة بالعلماء لعدم وجود يعني القاعدة في أمن فقط عند مورد النص نقول الدف ولا نزيد عليه. بعض الناس تجوز وقال يعني بعض الأشياء ما لم يكن فيه رنة يعني علم عند الله عز وجل المسألة يا أخي، لكن مذهب ما ذكرت الدف وما عداه فلا. ممتاز. أم الولد هي أمة وملك الشخص، لكنه ولدت له ولدا قد استبانت خلقته، ولدت ولدا قد استبانت خلقته ولغت يعني عمر 80 يوم تقريبا فما زلت قد استبانت خلقته، ينبني عليه ماذا؟ ما التفريق بينهم؟ أن أم الولد لا تبع ولا توهب، ويجب أن تعتق من رأس المال، إذا ما اعتقها في حياته تعتق من رأس المال، بينما الأمة يجوز لها أن يهبها، يجوز له أن يعتقها، يجوز أن يهبها ويجوز أن يبيعها ولا تعتق إلا مات. أم الولد لا تبع، يجوز تزويج أم الولد، تزوجها لأن ولدها حر، فلو ماتت ملكها ولدها لو كان حيا ومات، حينئذ تعتق لها هذا قضاء مسألة، لأن أمهات الولد جزء من الإيمان، فهو من باب عطف خاص على الأم. ليلة واحدة يجوز، ما تحسب، ما تحسب القسم، وضعيفة هذه إعطاء عن نساء ما تحسب القسم، يبدأ القسم يعطيها ليلة من هذه. بس إذا كان سنه يقيم في بلد فالمدة الإقامة التي سيقيمها في البلد البعيد يحتسبها دون مسافة السفر طريق السفر. وطلعت من نفس الزوجة لو ولذلك سبحان الله العظيم يقولون أن أغلب قرع النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه عائشة، لأن الله عز وجل يحب ما يحبه محمد صلى الله عليه وسلم. إجارة نفسها كيف؟ بأن تشتغل عند أحد خياطة، أو سواء كانت إجارة خاصة أو إجارة عامة، أن تعمل في وظيفة هذه إجارة خاصة، يعني يقول ويجوز أن يعني يفسخ العقد، يعني لو كانت إجارة سابقة لعقد النكاح فليس له أن يفسخ عقد النكاح السابق. لا ما يلزم، لم ندخل هو من باب الإذن العرفي كأنه يعلم أنها قد يعني عمل في هذا العالم. يعني هذه فيها حديث عند أبي يعلى، يعني ما يجوز للرجل يعني حتى تنتهي المرأة من كمال شهوتها ثم بعد ذلك ينتزع، هذا المقصود. في حديث فائدة في مقام ولكن باب الأدب.
وافق. يجب عليه الوفاء به، إلا يخرجها فلها حق الفسخ. يجب عليه وجوب العقد وليس وجوب شرعي، وجوب العقد، فإن لم يخرجها لها حق الفسخ. ويجوز لها أن تمتنع من تمكين نفسها حتى تخرجها. قال تزوج على أساس أن نروح أنا وياك مثلا تسكن في جدة، لكن ما راح تسكن في جدة، لن أبتدأ التمكين إلا في جدة. لكن لو أسقطت حقها في مسألة أخرى رضيت ومكنت بجداء العقد في مسألة أخرى، لكن لها الحق أمر أن تمتنع من التمكين حتى يخرجها، ويكون بدء التمكين في منزله الذي في جدة مثلا، هذا واحد. الأمر الثاني إذا لم يأتي بالشرط لها حق الفسخ، الفسخ عقد النكاح، ولا ترد لها مهر ولا شيء، لا ترد له ريالا واحدا، هو الذي أخل بالشرط. ما دام رضيتها ما يلزم شرط، ما يلزم شرط، ما دامتها قد رضيتها فيجوز. الذي يحرم أن يطأ أحداهم أو يدخل على حرام، ما يجوز بمسك واحد إلا برضاها، قلنا إلا برضاها، إلا برضاها، إلا إذا رضيتها خلاص حق للمرأة فإسقطته فحينئذ يجوز. أما إذا لم ترضيا فلها الحق أن تمتنع من حبوب البيت، ويجب عليه إن كان مقتدرا أن يجعل لها مسكنا متصلا. يعني مثلا لو كان البيت كبيرا ثم بعد ذلك جعل جدارا كاملا منفصلا بحيث أنه لا يسمع الحركة، أصبح بيتين منفصلين. من حقها، من حقها، لأنهم يقولون أن هذا يتعلق بالسكنة، والسكنة يعني من حق هي إسقاط متجدد كل يوم منفصل عن اليوم الذي بعده، كل يوم منفصل. قالت لهم أنها من حقها. عند عقد النكاح، مو بعد العقد، عند العقد. ولذلك نص الفقهاء على أن المرأة إذا نصت في عقد النكاح واشترطت على زوجها أنها تخرج للعمل ليس له الحق أن يمنعها إلا أن يكون فيه محرم، الحكم لله عز وجل، التحريم حق لله عز وجل. إذا نصت في عقد أنها ستخرج وتعمل في مكان فلاني وكذا، يعني ليس له أن يمنعها. الحكم واحد، الحكم واحد، الحكم واحد. احنا قلنا الشروط ثلاث انواع: الشرط المقارن للعقد وهو اقواها المتفق على انه شرط، ثم يليه القوه الشرط السابق الذي لم ياتي ما ينافيه، ذكرون ان ياتي ان يكون شرط سابقا للعقد، يعني لما خطبها وقت خطبه لو اشترط عليك كذا 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 يعطي، ثم بعد سته اشهر كان العقد ولم يأتي خلال ستة أشهر ما ينافيه، يعني ما قال ألغينا لا أرضى بالشرط أو قال أسقطنا الشرط. الصحيح المذهب هو الصحيح دليلا أنه يكون شرطا السابق إذا لم يأتي ما ينافيه. الشرط الثالث أو النوع الثالث الشرط المتراخي، يعني بعد الزواج بشهر أو شهرين تهاوش صار بينهم خصومة فكتبت عليه شروط معينة، هذه الشروط المتراخية هل هي لازمة في عقد النكاح أم لا؟ مشهور المذهب لا، ليست بلازمة. اختار شيخ تقي الدين مثل ما ذكرت من الكفر عن آخر صح في درس الثاني، واختار شيخ تقي الدين أن الشرط المتراخي إذا اتفق عليه يكون كالمقارن، لأن قاعدة المذهب أن الطارئ كالمقارن، أن الرضا قاعدة في الرضا، أن الرضا الطارئ كالرضا المقارن، والشرط صورة من صور الرضا أو تفرع عن الرضا، ولذلك الصواب أن المتراخي كالمقارن إذا الشرط لها تبقى. وأما المكتوب
الأب والمنفوق كلاهما واحد، بل المنفوق أقوى من المخلوق. لكن مش أمام الحاكم هي المشاكل، المنفوق قد يضيع الهوى ولا أحد يسمعه ولا شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس. قول المصنف رحمه الله تعالى: وليمة العرس، الإضافة هنا من باب التوضيح والتبيين وليست من باب التخصيص. وسبب ذلك ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قد نصوا على ان الوليمة اذا اطلقت فإنما يقصد بها وليمة العرس وهي خاصة به، وأما غيرها من الولائم فإن لها أسماء تخصها، أو لا بد من أن تضاف هذه الوليمة إلى موجب غير العرس، كأن يقال إنها وليمة سرور أو إنها وليمة ختان أو غير ذلك من الأسباب. المقصود أن الفقهاء إذا أطلقوا كلمة الوليمة نص عليه منصور وغيره أنه إذا أطلقت لفظة الوليمة فإنما يقصد بها وليمة العرس دون ما عداها من الولائم. وبناء على ذلك فإن قول المصنف وليمة العرس الإضافة هنا الغرض منها التبيين والتوضيح لا التخصيص. والوليمة مأخوذة في الأصل من الولي وهو الاجتماع، وسبب أنها سميت بذلك إما لأجل اجتماع الأبدان لأن تجتمع الأبدان في محل واحد، أو أن المقصود بها أو أنها أخذت من أجل الاجتماع على الطعام، من أجل الاجتماع على الطعام، وكلا الأمرين مراد. فإن اجتماع الأبدان إذا دعي المرء إليه وجب عليه الحضور، وإذا دعي إلى الطعام فإنه يندب له الأكل من هذا الطعام كما سيأتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: تسن، أي أن الوليمة تسن لأجل العرس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تزوج قط إلا وأولم على صفية وزينب وغيرهم من نسائه رضوان الله عليهم. وقال لعبد الرحمن بن عوف كما في الصحيح: أولم ولو بشاء. فدل على أن هذا الأمر مشروع ومندوب إليه، ولم نقل إنه واجب لأن الوليمة ليست متعلقة بواحد من المتعاقدين وهو الزوج والزوجة، وإنما هي لمن هم غير يعني من هم متعلقة بأشخاص غير المتعاقدين وهم الحضور الذين يحضرون إليها. والغاية من الوليمة والمقصد الشرعي منها إنما هو إعلان النكاح وإظهاره. ولذلك يقول أهل العلم إنه يستحب أن يكون هناك وليمة وأن يكون هناك دف سنتكلم عنه وأن يكون هناك صوت. قيل لأحمد: ما المراد بالصوت أن يكون عند الوليمة؟ قال: أن يكون فيه صوت بالكلام فيتكلم الناس ويظهرون أن هناك عرسا ليعلم البعيد والقريب أن هناك عرسا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تسن ولو بشاة فأقل. قوله ولو بشاة موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعبد الرحمن بن عوف: أولا ولو بشاة. وقوله ولو بشاة هنا من باب التقليل للسنية، كذا نص فقهاء المذهب، فإن فقهانا يقولون إن السنة أن لا تقل وليمة النكاح عن شاة لواجدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: ولو بشاء. ولو هنا للتقليل، ويجوز أن يكون الوليمة بأقل من شاء، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال: أنس ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب حاسلها حيسا. والحيس هو أقط مع تمر مع سمن يجمع ثم يعجن عجنا وبعد ذلك يؤكل، فتؤخذ هذه الأمور فيكون حيث ليس فيه لحم البتة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج صفية رضي الله عنها أولم لها قيل بمدين وقيل غير ذلك،
المقصود من هذا كله أن الوليمة يستحب فيها أن تكون شاذة، وأما النقص عنها فإنه يصدق عليه مطلق استحباب الوليمة، ولكن استحباب المقدار إنما هو متعلق بالشاذ. وقد نص فقهاؤنا أو أغلب فقهائنا على أن الوليمة أن تكون بشاذ مسلم. يقول الشيخ: وتجب في أول مرة إجابة مسلم. بدأ يتكلم بعدما انتهى من صفة الوليمة وأنها مسنونة، بدأ يتكلم عن من يحضر الوليمة، وأن من دعي إلى وليمة نكاح فإنه يجب عليه أن يحضر هذه الوليمة، بما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى وليمة فليجب. ومر معنا أن كلمة الوليمة إنما هو خاص بوليمة العرس، إذن فمن دعي إلى وليمة عرس فيجب عليه أن يحضر إليها بشرطها الذي سيأتي بعد قليل. وقد جاء في بعض روايات أبي هريرة أنه قال: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. فقوله فقد عصى أبا القاسم يدل على أن هذا الأمر للوجوب، وأن من لم يحضر وليمة نكاح قد دعي إليها فإنه حينئذ يكون قد أثم، وأن هذا من الأمور الواجبة التي ترتبت على أمر المندوب. إذ هناك أحكام تترتب يكون أول ابتدائها مندوب ويترتب عليه الوجوب، مثل السلام، فإن ابتداء السلام سنة لكن رده واجب. كذلك الوليمة، فإن ابتداء صنعها مندوب إليه ولكن حضورها واجب. يقول: تجب في أول مرة. بدأ الشرط الأول في شروط التي تجب لها حضور الوليمة، وهو أن يكون أن تكون الدعوة في أول مرة. ومعنى قوله في أول مرة أي أنها في أول وقت تفعل فيه الوليمة، في أول وقت تفعل فيه الوليمة، وليس المقصود في أول مرة في أول دعوة يدعى إليها، وإنما المقصود بالفعل لتكرار الوليمة لو كررت مرتين أو ثلاثة. وخصت الإجابة بالدعوة الأولى دون الثانية وغيرها، لما روى ابن ماجه والترمذي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة في أول يوم حق، أي واجبة، وفي الثانية معروف، وفي الثالثة رياء وسمعة. فدل ذلك على أن الوليمة في أول يوم تعقد فيه الوليمة فإنه يكون واجبا، ويستثنى من ذلك فيما لو كانت المكان فيما لو كان المكان ضيقا وعقدت الوليمة في موضعين في يومين مختلفين ليحضر في اليوم الثاني من لا يحضر في اليوم الأول، فحينئذ نقول إنه من تعلق بالحكم في اليوم الثاني فإنه يعتبر بحقه أولا، لأنه ضيق، وهذا موجود أحيانا حينما يكون المكان ضيق فيدعى الرجال في يوم والنساء في يوم آخر، فنقول إن دعوة النساء في اليوم الثاني هي في حقهن اليوم الأول لأن الاجتماع في اليوم الأول لم يكن كذلك. طيب، الشرط الثاني قال: إجابة مسلم، أي لا بد أن يكون الداعي مسلما، فلو كان غير مسلم لم تجب إجابته، وسيأتي دعوة الذم وأنه يكره إجابته. قال: يحرم هجره. الشرط الثالث أنه يجب أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، أي أنه ليس بصاحب بدعة، ولا أنه مظهر لمنكر، ولا غير ذلك من الأسباب التي تكون سببا لهجر المسلم. ومن أسباب هجر المسلم أن يكون كسبه حراما، فمن كان كسبه حرام فإنه يعني يهجر في كسبه فلا تجاب دعوته. وقد فصل أهل العلم الاختلاف في قضية من كان ماله محرما، وعلى سبيل الإجمال وسبق قد أشرنا إليها في باب الغصب، فإننا نقول إنه إذا كان المال مستحقا معلوم الاستحقاق فإنه يحرم أكله، أو عرف أن هذا المال عينه محرم بكسب محرم. وأما إن كان المال مختلطا فإنهم يقولون إذا غلب الحلال على الحرام فإنه يجوز الأكل منه والتبرع ترك، وأما إذا غلب الحرام الحلال لأن كان أغلب ماله من الحرام فإنه يترك. هذا هو نص الفقهاء رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وقد ذكرنا بعض من هذا الخلاف في باب الغصب. الشرط الرابع قول المصنف رحمه الله تعالى: إن عينه. الدعوة إلى النكاح نوعان: دعوة معينة ودعوة غير معينة. فالدعوة المعينة أن يخص شخصا باسمه أو يناديه مباشرة فيقول: يا فلان احضر هذه الوليمة، والدعوة غير المعينة مثل ما يوجد أن يقوم الرجل في المسجد يقول يا جماعة المسجد عندنا الليلة زواج فاحضروا، أو بعض الناس وهذا موجود أنه يضع لوحة في الشارع فيقول إن اليوم زواج لفلان المكان الفلاني فاحضروا، وغير ذلك من الوسائل. فالدعوة المعينة هي التي يسميها الفقهاء رحمه الله تعالى بدعوة النقرة، النقرة بضم النون. والدعوة غير المعينة والدعوة غير المعينة يسميها الفقهاء الجهلاء. إذن الدعوة النقرة يجب إجابتها، والدعوة الجهلاء لا يجب إجابتها. ولذلك فإن الشرط الرابع معنا أن تكون الدعوة إليه معينة، بمعنى أنها دعوة نقرة يعني مخصوص بها، كما أنه يخص بها الشخص فكذلك النقرة. الشرط الخامس من شروط الوليمة لكي تكون يجب حضورها، قال ألا يكون ثم منكر، ألا يوجد في موضع الوليمة منكر. ومن المنكرات التي تكون قد تكون منكرات سماع، وقد تكون المنكرات منكرات لباس، وقد تكون المنكرات بحضور أو بظهور بعض البدع مثل إظهار بعض الناس بعض البدع وهكذا، وصور منكرات كثيرة أصلها أهل العلم وأفردوا كتبا في تفصيلها. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل ما حكم لو وجد في المحل منكر ماذا يفعل، وأن لها أربع حالات سنذكرها بعد قليل كما أراد المصنف. بدأ المصنف بعد ذلك يبين اختلال شرط من هذه الشروط السابقة ما الذي يترتب عليه. فبدأ أولا قال فإن دعا الجهلة، نحن قلنا قبل قليل أنه يقابل الجهلة النقرة وهي المعينة. فإن دعاه دعوى الجهلة قام في المسجد فقال أيها الناس احضروا زواجي وهكذا، قال فإن دعا الجهلة كرهت الإجابة، فإنه يكره الإجابة للجهلة، لأن الإنسان يجب عليه أن لا يبادر وأن يستعجل لحضور كل دعوة يدعى إليها. ولذلك فإن حضور المسلم للدعوة إما أن تكون واجبة وذكرناها قبل قليل شروطها، وإما أن تكون مندوبة وهو إذا توفرت الشروط السابقة في غير وليمة النكاح، كان يكون عند جارك عزيمة وهكذا فيدعوك هي مندوبة، وإما أن تكون مكروهة ومنها الجهلة وما سيأتي بعد قليل، وإما أن تكون محرمة، وذلك في مثل لو أن المرأة أتى وليمة لم يدعى إليها، فإنه يكون حينئذ كما روينا في الأثر ولا يصح إسناده، يدخل مغيرا ويقول سارقا. فالإنسان لا يدخل بيتا لم يؤذن له فيه لا متطفلا ولا مغيرا، فالحكم فيهما متقارب. نعم. قال فإن دعا الجهلة أي دعا صاحب الوليمة الجهلة كرهت الإجابة. قال أو في اليوم الثالث، قلنا قبل قليل أن من دعي في اليوم الأول من الوليمة فإنه يجب إجابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة في أول يوم حق، والحق يجب إجابته. وأما في اليوم الثاني وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثاني معروف، فإنه قال تسن إجابته لا تجب وإنما تسن. وأما في اليوم الثالث فالفقهاء يقولون تكره إجابته، لأن الحديث وفي الثالث رياء وسمعة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى له الأغنياء ويمنع منه الفقراء، لأن الأغنياء يدعون إلى وليمة النكاح ليتجمل الناس به، وأما الفقراء فيمنعون من هذه الولائم النكاح، لأن كثيرا من الذين يوليمون إنما قصدهم التجمل فلا يدعو الفقير، ولذلك كانت من شر الطعام لكن يجب حضورها، يجب حضورها. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم أو دعاه ذمي كرهت إجابته كذلك. إذا دعا المسلم ذمي فإنه يكره الإجابة، لأن الحضور لوليمة النكاح إنما هو حكم شرعي، والحكم الشرعي متعلق بحق المسلم على المسلم، وإذا دعاه أجاب، حق المسلم على المسلم جاء منه وإذا دعاه أجاب. فمفهوم هذا الحديث أن غير المسلم لا يجب إجابته، وقالوا لأنه لو دعاه غير مسلم ربما كان فيه رفعة له، إلا أن يعلم أن حضوره هذا فيه مصلحة للدعوة إلى الله عز وجل أو في تطبيق قلبه أو نحو ذلك. ولأن المرأة إذا حضر مكانا إنما يدعوه فيه ذمي، ففي الغالب أن هذا الذمي قد يظهر من شعائر دينه ما ربما وقع في نفس هذا الحاضر أو لم يستطع تغييره، مع أنه يجوز لهم إظهاره لأنهم أهل ذمة يباحهم ذلك. لذلك ربما الإنسان رأى مثل هذه الأشياء فيقع في النفس. معلوم أن المسلم يجب عليه أن لا ينظر ولا يدخل ولا يقرأ في كتب أهل الكتاب كما نعلم هذا الشيء، ومثله يقال مع أهل البدع كما نص عليه الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمة الله على الجميع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وما صوته واجب؟ بدأ يتكلم عن قضية الأكل، الأكل من وليمة النكاح. والأكل من وليمة النكاح نقول إنه على حالات، نذكر هذه الحالات إجمالا ثم نأخذها من كلام المصنف. الحالة الأولى أن نقول إن الأكل من وليمة النكاح مندوب، وذلك إذا كان المرء مفطرا. من دعي إلى وليمة وكان مفطرا فإنه يندب ولا يجب عليه الأكل من وليمة النكاح. وقد اختلف ما هو حد أقل الأكل من وليمة النكاح، ما هو أقل يعني حد يكون فيه الأكل من وليمة النكاح. فبعض أهل العلم يقول إن أقل حد فيه إنما هو لقمة، وبعضهم قال إنما هو شربة. وبناء عليه فإذا دعيت إلى وليمة النكاح شربت قهوة أو شايا وإن لم تدخل على الاجتماع للطعام فإنك تكون قد تحقق أنك فعلت السنة وهو الأكل. ولذلك ضربوا أمثلة كبيجور من الشافعي وغير لهم أمثلة ليس هذا محلها. إذن هذه الحالة الأولى من قضية الأكل. الأمر الثاني في قضية الأحوال، قالوا إذا كان المرء صائما صوما واجبا فيحرم عليه الأكل، يحرم عليه الأكل. الحالة الثالثة أن يكون الأولى عدم الفطر، عدم الأكل. الأولى عدم الأكل، وهو إذا كان المرء صائما صوما مندوبا، إذا كان صائما صوما مندوبا وليس في أكله جبر لانكسار قلب الداعي. بعض الناس إذا ما أكل يزعل، هو يرضى لك، الأولى لك عدم الأكل. الأولى ولم يقول السنة، ولم يقول الأولى. الحالة الرابعة أن يكون المرء صائما صوم نفل وينكسر قلب الداعي إذا لم يأكل، ويعلم أن بأكله جبر كسر جبر قلبه، فنقول هنا الأفضل له أن يأكل استحبابا. إذن الاستحباب في حالتين، والحرمة في حالة، والأولى عدم الأكل في حالة ثالثة. ولا نقول الكراهة وإنما نقول الأولى. يقول الشيخ: ومن صومه واجب دعا وصرف، لأنه يحرم عليه أن يفطر وإنما يدعو. ولذلك جاء في بعض الطرق حديث من عمر: ومن كان صائما فليدعو، أي فليدعو للصائم بالبركة أو يدعو للمتزوج البركة. قال: والمتنفل يفطر إن جبر. هذه الجملة أخذناها حكم أنه إن كان المتنفل صوما متنفلا ينكسر قلب الداعي إذا لم يأكل وفي أكله جبر، فإنه يندب استحبابا له أن يفطر ويأكل. ومفهوم هذه الجملة أن إن كان أكله لا يحصل به جبر خاطر الداعي فالأولى عدم الفطر، فالأولى عدم الفطر. أن نأخذ من باب المفهوم. يقول الشيخ: ولا يجب الأكل، يعني أن الأكل مطلقا ليس بواجب لا في هذه الصورة ولا في غيرها، وإنما هو مندوب. يقول: وإباحته، يعني وإباحة الأكل تتوقف على صريح إذن أو قرينة. هناك مسألة أود أن أبينها لأنها مهمة جدا وأن نذكرها في أول الباب لكني ذكرتها هنا. وليمة النكاح متى يكون وقتها؟ المصنف رحمه الله تعالى قال: تسن، ولم يذكر موضعها، وبعض المتون يقول تسن بموضع يحدد أنها بالعقد. مشهور المذهب أن وليمة النكاح أول وقت يجوز ويشرع فيه عقد النكاح فيها إن يكون عند العقد، عند العقد وليس عند الدخول، وإن كانت جرت عادة الناس أنهم يفعلونها قبيل الدخول. ولذلك يقولون تشرع عند العقد وتتأكد وتستحب قبيل الدخول، يعني قبل أن يكون الدخول الرجل بزوجه يكون قبلها لو التأكيد، نص على ذلك الإنصاف. نعم، يقول والإباحة توقف وإباحته. قول المصنف وإباحته نستفيد منها، هذه مسألة مهمة دائما في الوليمة وفي غيرها من الولاء، أننا نقول إن الضيف لا يملك الطعام وإنما يباح له تناوله، وهناك فرق بين الإباحة وبين الملك. وينبني على ذلك أنهم يقولون إن الطعام إذا أذن يكون في ملك مالكه الأصلي، إلا إذا أكل أصبح يعني أكله الضيف، فضمانه يكون على مالكه، ولا يجوز للضيف أن يأخذ منه شيئا ولا أن يخرجه من المجلس، ولا يجوز للضيوف أن يتقاسموا الأكل بينهم، لأنه إنما الإذن لهم إذن إباحة وليس إلا تملك. ولذلك بنى الفقهاء على قول إنها إباحة، تقديم الطعام أنه إباحة وليس تملك، على الإنسان أشرت لها قبل قليل أنه لا يجوز إخراجه بدون إذن صاحب البيت، ولا يجوز بيعه ولا التصرف فيه، وأن ضمانه عليه، ولا يجوز أيضا تقاسمه، وإنما يأكل كل واحد قليل أو كثير يعني على حسب قوتك، لأن هذه إباحة وليس من باب التملك، لأن لو كان ملك يقسمونه بينهم بالرؤوس، ولكنه إباحة. يقول وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. يقول إن الشخص إذا دعي إلى وليمة فلا يجوز له أن يأكل من هذه الوليمة إلا بإذن. وما هو الإذن؟ إما أن يكون إذنا صريحا بأن يقول تفضلوا وكلوا، قدمه إليهم قال ألا تأكلون كلوا بمثابة كلوا، أو قرينة. والمراد بالقرينة هي القرينة الحالية مثل تقديم الطعام، ولذلك يقول الفقهاء قاعدة عندهم أن تقديم الطعام إذن بتناوله. ويقول ابن شرف في منظومته يقول وما قدم الطعام إلا للالتقام، المقصود أن تقديم الطعام يعني إذا كنت في مجلس فقدم لك طعام تمرا أو غير ذلك، يعني قدم عليك في الغرفة التي أنت فيها فلا تحتاج إلى إذن، بل كل مباشرة وهو إباحة، كل قدر ما تشاء وليس على حسب عليك الحظوظ أو الربع أو الثلث وهكذا. إذن عرفنا صورة صور القرينة وهي تقديم الطعام. من صور أيضا القرينة قال إذا كان المرء مدعوا إلى وليمة والوليمة مفتوحة، يكون الشخص قد دعي تعالى إلى المكان فلان، فلما دخل وجد أن الطعام مصوبا فكل مباشرة وإن لم يقل لك قل، لأن دعوتك قرينة، لأن الدعوة إلى الحضور قرينة للإذن بالأكل. مفهوم كلام المصنف أنه لا يجوز الأكل من طعام أي امرئ كان، سواء كان قريبا أو بعيدا، مدعوا أو غير مدعو، بدون الإذن الصريح أو القرينة. وهذا هو المثل، ما يمزك أن تأكل بيت أحد مطلقا إلا أن يكون هناك قرينة. ومن القرائن قرينة العرفية، فبعض الناس يكون بيت مفتوح ويجعل من دخل يأكل، هذا إذن قرينة عرفية معروفة، وما عدا ذلك فليس لك الحق أن تأكل من طعام أي شخص. دخلت إلى مكتبه ووجدت على طعامه على 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 طاولته طعاما، لا يمكنك أن تأكل إلا أن يأذن لك، إلا أن تعلم أنه قدم للجميع ليأكل الجميع منه، وإلا فلا، فإن الطعام لا بد فيه من الإذن، إما الصريح أو الكناية، وليس هذا من الورع بل هو من الحكم الشرعي، لأن هذا اكتساب مال لا يجوز من غير إذن. بدأ يتكلم المصنف عن عكس صورة سابقة، وهي إذا وجد منكر في وليمة النكاح، وذكر صورا أربع أو خمس. الصورة الأولى قال وإن علم أن ثم منكرا، يعني دعي إلى وليمة وعلم أن فيها منكر من منكرات، يقدر على تغييره سواء نصا لأنه إذا تكلم أنه غير، أو بمجرد حضوره يرفع. قال حضر وغير وجوبا، يجب عليه أن يحضر ليغير هذا المنكر، وذلك صدقها أنه وجوبا أن يحضر إذا كان قد دعي ويستطيع التغيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلا بيستطع بلسانه، فإلا بيستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الصورة الثانية قال وإلا أبى، شو معنى وإلا أبى؟ يعني إذا دعي إلى وليمة وعلم أن فيها منكرا ولكنه يعلم أنه لا يستطيع تغييره، لا فإنه يجب عليه أن لا يحضر، ولذلك يقول حرمت عليه الإجابة. الصورة الثانية يحرم عليه الحضور، إذا فقوله وإلا أبى أي حرم عليه الإجابة يحرم. الصورة الثالثة قال وإن حضر وهو لا يعلم أن هناك منكر، ثم علم أن هناك منكر واستطاع إزالته أزاله، وهذا معنى قول سمك وإن حضر سمى، ثم علم أي علم بالمنكر واستطاع إزالته قال أزاله وجوبا أيضا، لأن الاستدامة كالابتداء، ونحن قلنا إن الابتداء يجب عليه الحضور، إذا الاستدامة كذلك. الحالة الرابعة قال فإن دام يعني المنكر سيدوم لعجزه، أي لعجزه عن إزالته انصرف، أي يجب عليه أن ينصرف، لأن الاستدامة كالابتداء نفس الحكم. فلما قلنا إنه لا يجوز أن يحضر إلى علم المنكر، فإذا حضر وكان هناك منكر ولم يستطع إزالته خرج. وأهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا يكبرون من المنكرات أشياء قد يكون فيها خلاف، لكن حضور طالب العلم بعض الأماكن يجب أن يحتاط فيه. وقد جاء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى دعي إلى وليمة، فلما حضر المكان إذا بالجدر مغطاة بخرق وعليها أستار، وقد جاء النهي عن تغطية الجدر بالستر إلا لحاجة، سأتنفع الحاجة كبرد أو حر أو ضوء ونحو ذلك. فخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ذلك المحل، فجاء الداعي وقال نزيلها، قال لا وخرج. ومثله حدث بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم حينما دخل بعضهم على بعض فرأى مثل هذه الستر، فقال ما هذا؟ قال غلبنا النساء، فخرج كذلك. المقصود من هذا أن أهل العلم يجب أن لا يضع أنفسهم في أماكن قد يكون فيها بعض الأشياء التي تورد الشبه، ولذلك يقول أهل العلماء في باب الوليمة ويكره لأهل العلم المبادرة لحضور الولاء، لأن قد يكون فيها الأشياء التي لا تسلم، لكن أمن ذلك، وهذا الحمد لله مأمون في أغلب ولاء النكاح ما يكون فيها كثير من المنكرات، فإنه يلزمه الحضور الأصل في ذلك. نعم. قال الخامسة، الحالة الخامسة، نعم الخامسة، قال وإن علم به، يعني امرؤ علم أن هناك منكرا ولكنه في غير الموضع الذي هو فيه، قال وإن علم به أي بالمنكر ولم يره، لم يعلم أينه ولم يسمعه ليس صوتا، خير بين الحضور وعدم الحضور. فالحضور لبقاء حكم الأصل وهو وجوب حضور الوليمة، وعدم الحضور لأن الداعي أسقط حقه بارتكابه لهذه المعصية، فيكون كمن يعني هجر لأجل معصية. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويكره النثار والتقاط. النثار هو أن يكون العرس يرمى فيه إما بحلوى أو يرمى فيه بنقود أو يرمى فيه بطعام ونحو ذلك، فينثر على البر، فيتجامع الناس على هذا المكان ليلتقطوه، مثل ما يفعل يعني في بعض الأماكن يفعلون هذا الشيء. هذا النثار يقول يكره نثره ويكره التقاطه، لأن نثره يعني ليس في الطريقة المناسبة أن ترمي المال بهذه الهيئة والطعام بهذه الهيئة، ويكره التقاطه لأن فيها دناءة، الإنسان يدنق رأسه وينزل ليأخذ شيئا يسيرا. وذلك قال ويكره، لكن يجوز، ويكره النثار والتقاطه سواء كان في يعني عيد أو في وليمة نكاح وغير ذلك، من بعض الناس يفعل النثار للأعياد، ولكن لو فعلها لأطفال جاءت الأطفال لا حكم لهم في قضية الكراهة، لا يثبت الأطفال، لكن غير الأطفال يكره لهم لأن لهم أحكاما تكليفية. اللي هو الحبوب هذه الحلويات النثار، شو كيف يكتب الحج؟ لا هذا ليس نثار، هذا توزيع، هذا ما يجوز، الطريق خطأ صح، أنه يرمي هكذا صح. يرمي صح صح صح، يرمي البعيد. نعم. عند الحاجة عندنا قاعدة، كل مكروه عند الحاجة يزول. طيب. عشان الوقت اليوم سأضيع عليكم في الدرس قليلا، قليلا من هي كتاب النكاح كامل. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن أخذه، أي ومن أخذ المثار يعني ذهب وتقطه بيده أو وقع في حجره، وقع في حجره، سقط رمحه وقع في حجره، قال فله، فإنه يكون في ملكه، يملكه ملكا، لا يملكه، وأما الطعام فلا يملك. الولي الطعام وليمة إنما هو إباحة، وأما هنا فإنه ملك، فيملكه بالتقاطه أو بوقوعه في حجره، سواء قصد ذلك أو لم يقصده، ففي الحالين يملكه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويسن إعلان النكاح. أما كون إعلان النكاح مسنون فبما ثبت عند أهل السنن والإمام أحمد من حديث محمد بن حاطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين النكاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، فدل على أن إعلان النكاح مندوب. وأما الواجب منه فإنما هو شاهدان، فأقل ما يحصل به الوجوب إنما هو حضور شاهدين للعقد. قال: والدف، أي ويستحب الدف بما ذكر قبل عند أحمد والسنة من حديث محمد بن حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف في النكاح. فدل ذلك على أن الضرب بالدف في النكاح مسنون، فيسن ضرب الدف فيه، ولكن بشرط الضرب بالدف أن يكون الدف مباحا، فلا يكون فيه هذه الخلاق يسمى صنوج ولا غير ذلك ولا غيره من الآلات، فإنما أذن بالدف دون ما عداه من آلات اللهو. يقول المصنف رحمه الله تعالى: للنساء. للنساء عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى: ضرب الدف متى يكون وقته؟ والمسألة الثانية: لمن يكون؟ أما ضربه فالمصنف قال: والدف فيه، أي والدف في النكاح، فإنه يشرع الضرب بالدف عند النكاح سواء كان عقدا أي إملاكا أو سواء كان دخولا، فيجوز ضرب الدف في الجميع. طيب، فإن كان بعد الدخول، نقول فإن كان بعد الدخول وليمة متعلقة بعقد النكاح فيجوز ضرب الدف فيه، لأن وليمة النكاح تجوز يوما ويومين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، يجوز إلى سبع أيام عندهم لما جاء أن محمد بن سيرين أولم سبعا، وعندهم أنه يجوز أن يكون بعد عقد النكاح، ولكن الحاضر إنما يحضر الأولى والثانية وما عدا ذلك فإنه لا يحضر. بالنسبة للحاضر تكلمنا عن قبل المدعو. طيب، إذن فيجوز ضرب الدف ما دام لأجل النكاح، إذن فقوله للنكاح يشمل الإملاك والعقد ويشمل كذلك الدخول والبناء ويشمل ما بعد ذلك. المسألة الثانية: لمن يكون الضرب بالدف؟ هذه المسألة فيها روايتان. الرواية الأولى أنه خاص للنساء فقط ويكره للرجال، يكره للرجال، ليس محرما على الرجال ضرب الدف. المشهور المذهب الذي نص عليه في الإقناع وهو ما نص عليه من المصنف أن الرجل يكره له ضرب الدف. والرواية الثانية المذهب وهو ظاهر إطلاق شيخ المصنف وهو الشويكي، فإن الشويكي بالتوضيح أطلق، وظاهر يعني ترجع شيخ المؤلف وهو الشويكي بالتوضيح أن الرجل والمرأة كلاهما يندب له الضرب بالدف، وهذا هو الذي مال له ابن مفلح وقال إن ظاهر المنقول التسوية بين الرجال والنساء، فكلاهما يندب له الضرب بالدف، وهذا اختيار المفلح في الفروع وهو يعني ظاهر إطلاق شيخ المصنف الشويكي رحمة الله عليه. إذا المسألة دائرة، ضرب الدف للرجل في النكاح دائرة بين الكراهة وبين الندب، الخلاف دائرا بين الكراهة والندب، ولم يقل أحد مذهب بالحرمة. نعم. قدمها ثم بعد أن قدم، ايش معنى قدمها؟ عندنا قاعدة، ما معنى أنه يقدم؟ يعني أنه يجعل الرواية هي الأولى في الترتيب، هذا معنى التقديم، والتقديم من أضعف صيغ الترجيح، ولكن هناك ما هو أرجح. صاحب الفروع قال: وظاهره، يعني وظاهر كلامهم كلام الإمام أحمد التسوية، فجعله هو الظاهر، هذه لفظة الترجيح أقوى من التقديم. قدمها، لا أظن قدم الثاني، أرجع بلفظه وظاهره التسوية، ظاهر كلامه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. العشرة في الأصل هي الاجتماع إذا عاشر رجل آخر فقد اجتمع به. وأما العشرة مع النساء المقصود بها الزوجة، وسمي النساء لأن المرأة قد يكون له أكثر من زوجة، ولذلك فصل أهل العلم أحكام الزوجات. وقصد الفقهاء بعشرة النساء على سبيل الإضافة هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام والاجتماع، كل هذه الأمور الثلاثة مقصودة وفصلها أهل العلم فيما بينهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. هذه مسألة مهمة جدا، ما الذي يلزم لكل واحد من الزوجين على صاحبه؟ نقول إن وهذه قاعدة نختصر بها أشياء كثيرة. يجب على المرأة لزوجها أمران، ويجب على المرأة لزوجها أمران، ويجب للزوج على امرأته ثلاثة أمور أو أربعة أمور. يجب على المرأة أن تمكن من زوجها، وسيأتي تفصيله بعد قليل، ويسمى التمكين، ويجب ويمتنع منها الامتناع ويحرم عليها الامتناع. فإن امتنعت فإنها تكون حينئذ يسقط عليها أنها ناجز، فيجوز للرجل أن يمنعها حقوقها الأربع سنوات بعد قليل. الأمر الثاني: يجب عليها الاحتباس، والمراد بالاحتباس هو عدم الخروج من البيت. إذن يجب على المرأة أمران، هذا هو الواجب، وما عدا ذلك فإنه من باب البر والإحسان. وعلاقة الرجل بمرأته الأصل أنها مبنية على الإحسان وليست مبنية على المشاحة، وذلك هي عقد معاوضة غير محضة، مبنية على الإحسان والبر واللطف والوصية بالخير وهكذا. ويجب على الرجل لزوجه أربعة أشياء: يجب عليه المبيت، ويجب عليه الوضع، ويجب عليه القسم إن كان عنده أكثر من امرأة وهو العدل بين نسائه، ويجب عليه النفقة بامرأته، أربعة أشياء. سيأتي المصنف بعد قليل ويفصل هذه الأمور على سبيل التفصيل بعد قليل. وغالب ما نتكلم فيه مما سيأتي لا يكاد يخرج عن هذه، بل كل ما يأتي باب عشرة النساء سيتعلق بالأمور الخمسة. طبعا النفقة أفرد لها باب مستقل، باب النفقات. سنتكلم فقط عن التمكين وعن الاحتباس، ونتكلم أيضا عن المبيت والوضع والقسم. طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. المعروف هنا يترتب عليه أمران: شيء محرم، الحقوق عرفنا قبل قليل ما هي حقوق الواجبة المندوبة المندب لكل واحد من الزوجين، أن يعاشر صاحبه بالمعروف. كلما كان الشخص أعلى في خلقه كلما كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت فاطمة عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قال: ألا تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، كان يرفع ثوبه ويقصد نعله ويكون في مهنة أهله. المقصود أن كريم الخلق هذا علم، لكن نتكلم عن الحد الأدنى، وحد الأدنى ليس معناه أنك لا تنقص عنه، بل إذا نقصت عنه ترتبت عليه أحكام، وهو سقوط الحقوق المقابلة. هذا المقصود بالحد الأدنى. إذا بعدما عرفنا الحقوق ننظر المعروف ما هو. يقول المصنف: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. العشرة بالمعروف نوعان: عشرة يجب فعلها، وعشرة يندب فعلها. إن عرفنا الحقوق، الأمر الأول مما يجب فعله العشرة بالمعروف الظلم، فلا يجوز لأي من الزوجين أن يظلم صاحبه. والظلم قد يكون بمنع الحقوق، وقد يكون بالتعدي على البدن أو على المال أو بغير ذلك من الأمور التي أوردت في محلها. إذا الأمر الأول الذي يحرم الظلم والتعدي، هذا واجب. الأمر الثاني: جحد الحق. جحد الحق، كثير من الناس يجحد حق زوجه، أو الزوجة تجحد حق زوجها، وهذا لا يجوز. إنكار الحق وجحده هذا من الظلم الشديد جدا المحرم. الأمر الثالث: الجحد والإنكار، وليس لك حق، من الأمور التي ذكرناها قبل قليل الستة. الأمر الثالث مما هو واجب: منع الحق. لا يجوز المرأة أن تمنع حقا واجبا للزوج، أو يجوز ولا يجوز للزوج أن يمنع المرأة حقا واجبا لها، وذكرنا حقوقها قبل قليل. الأمر الرابع مما هو ظلم ومحرم: نقول المطلوب الحق. قد يكون الشخص حق من النفقة مثلا المرأة، فينقل الزوج في الحق فلا يعطيه إلا متأخرا، وهكذا من الحقوق ذكرناها قبل قليل مشتركة. الأمر الأخير من قضية الأمر الواجب نقول التعسف بالحق، مثل ما قال الله عز وجل ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فلا يجوز للمرأة أن يعذر زوجته وأن يمنعها بعض حقوقها لكي تفتدي وتخالع، إلا في حالة واحدة مستثناة، إذا كانت قد أتت في عشر مبير سنتكلم عن إن شاء الله درس القادم. هذه الأمور الواجبة، الظلم بالجحود والظلم بالمنع والظلم بالمطل والظلم بالتعسف في استخدام الحق. أما المندوب إليه وهو من باب كرائم الأخلاق، وهو أن أحد الزوجين لا يتكره عند بذل الحق الواجب لزوجه، لا يتكره وإنما يعني يبذله بطيب نفس. بعض الرجال إذا أراد أن ينفق النفق الواجبة كأنه يقطع من لحمه قطعة ويخرج هذه النفقة بمن وبأذى، وهذا من الأمر المكروه المذموم أن الشخص يفعله. كذلك أيضا لا يتبع ما أنفقه منا ولا أذى، كما أنه لا يعني يتكره عند البذل ولا يتبعه بعد ذلك منا ولا أذى، وهكذا قضية المكروهات كثيرة جدا لكن نكتفي بها. أنا لماذا أوردت هذه الأمرين؟ لأن معرفة ما هو الواجب وما هو المكروه هو الذي سيذكره المصنف بعد قليل. لذلك يقول المصنف ويحرم الظلم في العشرة، ونحن قلنا إنها أربعة أشياء أورد منها، قال مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. ونحن قلنا المطل والجحود والمنع والتعسف استعمال حق كلها محرمة لا يجوز وهو من الظلم. قال والتكره لبدله، التكره لبدله تحتمل معنيين، إن قلت إنه التكره هو الامتناع فهو أنه يدخل في المحرم، وإن قصدت بالتكره أنه يبذلها على كره فإنه هنا يكره هذا الفعل وليس محرما وإنما يكره ذلك. يقول الشيخ وإذا تم العقد يعني تعاقد الزوجان لزم تسليم الحرة التي يوضع مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها. بدأ يتكلم عن التمكين وهو أول واجب على المرأة، يجب عليها التمكين والاحتباس، التمكين بأن تمكن من نفسها لزوجها، والأمر الثاني الاحتباس بأن تكون في بيته. متى يجب عليها ذلك؟ يجب عليها ذلك بثلاثة شروط، أورد الشروط بكلام المصنف ثم سنستخدمها. الشرط الأول أن تكون المرأة حرة، لأن غير الحرة لا تنتقل إلى بيت الزوج إلا بالليل كما سيأتي بعد قليل. الأمر الثاني أنه لا بد أن تكون ممن يوضع مثلها، لأن من لم يوضع مثلها لا يجوز أن تنقل إلى بيت الزوج، والمذهب أن التي يوضع مثلها إنما هي بنت 90، فإذا بلغت المرأة 9 سنين فإنه يوضع مثلها، كما كان من زواج نبينا الأكرم صلوات الله وسلامه عليه بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون قد سلمها مهرها المعجل، وهذا سبق معنا قبل ذلك، فإن المرأة لا يلزمها التمكين ولا الانتقال والاحتباس، انتقال إلى بيت الزوج والاحتباس فيه إلا بعد أن يعطيها مهرها المعجل دون المؤجل، وبناء على ذلك فإن لم تسترد مهرها لها الحق أن تمتنع ولو جلست فترة طويلة. ولذلك يقول المصنف لازم تسليم الحرة، هذا الشرط الأول، التي يوضع مثلها سنين، وعرفنا أنها 6 سنين كما نص عليه أحمد لحديث عائشة، في بيت الزوج إن طلبه، أي إن طلبها. هذا الشرط الرابع، لا بد أن يطلبها يكون واجبا عليه، إلا يطلبها ساكت فهو سقاط لحقه، تبقى في بيت أهلها تبقى في بيت أهلها. قال ولم تشترط دارها، انظر هنا معنا، إذا اشترطت المرأة أن يكون الزواج في بيت معين، سواء كان بيت معين بيتا لها هي أو بيتا معينا اشترته على زوجها، قالت أريد أن يكون لي شقة منفصلة عن أهلك، فجاء الزوج قال أنا لي غرفة في بيت أهلي وتعالي، نقول لا يجب عليها أن تحضر، لكن لو أطلق العقد ولم تشترط عليه شيء يجب عليها أن تحضر إليه بيت زوجها بيت أهلي وإلا تكون ناشزة. إذا معنى قوله ولم تشترط دارها أي لم تشترط مكانا معينا ليكون الدخول فيه أو استمرار الزوجية فيه. فإن اشترطت فلا يلزمها إلا إذا وجد هذا أو هو يحضر إلى هذه الدار. يقول: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة. استمهل يعني طلب المهلة، يعني أنظرني أحد الزوجين، المرأة أرادت أن تحضر التوريد أو هي طلبها فقالت أنظرنا بعض الشيء، أمهل العادة يعني أمهل ما جرت العادة بأن المرء يرتب أموره ويصلح حاله، ومثلوا لذلك قديما بيومين أو ثلاثة كذا يقول، لأن اليومين والثلاثة هي أقل فلا يزاد عليها، هذا بناء على التقريب العادة، ومثلوا له تمثيلا على سبيل التحديد. قال: وجوبا أي يجب على الزوج الثاني أن يمهلها. انظروا قال: لا لعمل جهاز، ومعنى صح أن تقول جهاز وصح أن تقول جهاز، وجهان لغويان صحيحان. والمراد والمراد بالجهاز هو جهاز المرأة. قد تقول المرأة: لا أنا أحتاج جهاز. في بعض البلدان المرأة هي التي تأتي بأغلب البيت، وفي بعض البلدان لا، الرجل هو الذي يأتي بالبيت، يعني أقصد البيت يعني أثاث البيت. وبعض البلدان يقول عيب أن المرأة تنتقل من غير جهاز، من ملابس كثيرة وفرش وآنية ونحو ذلك، تختلف الأعراف في حقيقة الجهاز أو جهاز. نفس المعرفات أن يعني يقرأ بالكسر والفتح. إذا طلبت أنها تحضر جهازها لا يلزم، لأن هذا الجهاز ليس واجبا، وإنما هم باب التجمل والتحسين، فلا يترك الوجوب لأجله، خلاف ما يكون جرت العادة به اليوم والثلاثة ترتب به الأمور فإنه يجب. لكن يقولون لو طلبت مهلة لعمل الجهاز فإنه يستحب، يستحب لا يجب من هذا. يقول الشيخ: ويجب تسليب الأمة ليلة فقط. الأمة وهي التي تكون مملوكة لغيره وتزوجها لعدم وجودها الطول، فإنها إنما تمكن من زوجها في الليل فقط، وأما في النهار فتكون في خدمة مالكها. ويجب هنا طبعا التسليم على سيدها ما دام زوجها فقد أسقط بعض حقها وملك مهرها، فهو من باب المعاورة. طيب، هم فقط مستثنى، وكانت هذه مسألة مهمة. يقولون: إلا إذا كانت اشترط النهار على سيدها فوافق سيدها فهذه مسألة أخرى. بدأ يتكلم بعدما تكلم عن قضية التمكين، بدأ يتكلم عن صفة التمكين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويباشرها ما لم يضر. يجوز للزوج إذا كانت حرة يعني ممن يوضع مثلها كانت في بيت زوجية، فيجوز له أن يباشرها بأي صفة وطء أو ما دونه ما لم يضر، يكون فيه ضرر إما بسبب مرض أو غير ذلك من الأشياء. قال: أو يشغلها عن فرض في أوقات الصلوات لا يجوز، أو فريضة صوم فلا يجوز الوقت في نهار صوم واجب كقضاء ضاق محله أو رمضان أو نذر ونحو ذلك لأنه واجب. يقول الشيخ: وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. هذه مسألة مهمة جدا، وهي قضية هل يلزم المرأة أن تسافر مع زوجها أم لا. نقول: إن لها حالتين. الحالة الأولى إذا اشترطت، نقول ما لم تشترط ضده، نقول إذا اشترطت أن لا يسافر بها في عقد النكاح، قالت: وأشترط أن لا أخرج من بلدتي، حينئذ لا يلزمه أن لا يلزمها أن تخرج معه إلا برضاها. يجوزها أن تقول سأبقى في البيت. الحالة الثانية إذا كانت لم تشترط، كما هي أغلب العقود لم تشترط عليه شيئا، فيقولون له أن يسافر بها أي بلد شاء، لكن بشرط. الشرط الأول أن تكون المرأة حرة، فإن لم تكن حرة فإنه لا يسافر بها لأن أمة مملوكة لسيدها. الأمر الثاني، الشرط الذي ذكرناه قبل قليل سهل، أن لا تشترط أن لا يسافر بها، فإن كانت قد اشترطت أن يسافر بها أن لا يسافر بها فإنه لا يلزمها أن تنتقل معها. الشرط الثالث، يجب أن لا يكون السفر سفر معصية، فلا تسافر بدون محرم هي أو يكون سفره محرم من ذلك. الأمر الشرط الرابع، أن يكون السفر مأمونا، يجب أن يكون مأمونا. الشرط الخامس، أن لا يكون عليها مؤنة، ما يجب عليها أن تدفع ريالا واحدة في السفر، وإنما كل مؤنة السفر عليه هو. هذه خمسة شروط إذا تحققت لزمها أن تنتقل معه إلى أي بلد شاء. طيب، فإن لم تسافر رفضت، لا ما قصدت، أنا سأسافر ببلدة ما، سافر معي قالت لا، فسافر وحده، فنقول إن كانت قد اشترطت خلاص، وإن لم تكن قد اشترطت أن لا يسافر فإنه تسقط نفقتها ويسقط حقها من القسم ويسقط حقها من المبيت. فلو كانت عندك زوجتان فقال للزوجة الأولى أو الثانية أو الثانية سافري معي شهرا البلد الفلاني، قالت لا أسافر معك، رفض السفر، فأخذ الزوجة الثانية، حينئذ يسقط حق الأولى في القسم المبيت لأنها رفضت السفر. ولا نقول يقضي، سنأتي بعد قليل كيف يقضي إذا سافر إحدى الزوجتين دون الأخرى، فلا يقضي في هذه الحالة. وكذلك نفقته هذا الشهر أو الشهرين لا يجب عليه أن يعطيها نفقة، لكن إحسانا مبرا يعطيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويحرم وطؤها، أي يحرم وطؤ الزوجة للحيض، لأن الله عز وجل يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: والدبر، كذلك لا يجوز الوطء في الدبر، وقد حكي اتفاق بين أهل العلم عليه، وقد روي فيه حديث عند ابن ماجه، وله شواهد كثيرة تدل عليه. وفقهاؤنا يقولون إن الوطء في الدبر كبيرة من كبائر الذنوب، وأما الوطء في أثناء الحيض سواء كان في إقباله أو في إدباره فإنه محرم وليس كبيرة، نص على ذلك الخلوة في حاشيته على المنتهى. الوضع في الدبر قلت قبل قليل إنه كبيرة من كبائر الذنوب، وبناء عليه فإن الرجل إذا أجبر المرأة على الوضع بالدبر جاز لها أن تطلب فسخ النكاح لأنه يفعل المحرم، وإن اتفق وتواطأ على هذا الفعل جاز لأي من الأولياء أو من ينوب بالحسبة أن يطالب كالقاضي ونحوه إذا رجعت القضية أن يفرق بينهما، لأنه سنواب على محرم ويعزران إن كان عالمين بالحكم، لأن الوطء من الدبر خطير جدا، ولذلك سمي الفقهاء اللوطية الصغرى، حكم الوطء حرام جدا ما يجوز، هذا فعل النفوس تستقبحه وهو جدا يعني قبيح جدا، نسأل الله السلامة. يقول: وله إجبار، بل يتكلم عن مسألة سهلة جدا وهي قضية المرأة إذا أراد الرجل أن يطأها فإنه لا يجوز له أن يطأها بعد حيضها وبعد يعني نفاسها إلا أن تغتسل، فهل له أن يجبرها إذا امتنعت؟ لأن الله عز وجل يقول: فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم، لا يجوز الوقت بعد الحيض إلا بعد الاغتسال، هل يجوز إجبارها أم لا؟ انظر ماذا يقول مسلم. يقول: وله إجبارها، كيف إجبارها؟ يعني أنه يجبرها بالاغتسال وإن لم تأوي هي، يعني بصور الإجبار أن يأتي بلي الماء ويرشه ليعمم به البدن، هذا إجبار. ولذلك يقول الفقهاء: إن الذنبية إذا أجبرت على الاغتسال فإنه يجوز وطؤها بعد ذلك، لا يرتفع الحدث، لأن ارتفاع الحدث يشترط له نية، ولكن الوطء لا يشترط له نية لأنه حق للزوج، فيرتفع وإن لم يقم بنيتها، وهذه من صور الإجبار وليست هي الصورة الوحيدة. قال: وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض، لأن لا يجوز وطء المرأة في الحيض إلا بعد اغتسالها، وغسل نجاسة، هناك غسل حيض وهنا غسل نجاسة، لأن النجاسة إذا كان في بدن أو في ثوب ربما انتقلت للزوج فيكون فيه أذية، والإنسان مأمور بإزالة النجاسة فيؤمر بغسل النجاسة ولو غسلها بالإجبار. طيب، فقط من النكتة ذكر الفقهاء مسألة، وهي قالوا: إذا كان الزوج والزوجة كل واحد منهما يرى رأيا مختلفا في النجاسة، كأن يرى أحد الزوجين أن هذا نجس والآخر يرى أنه ليس بنجس، كالماء الذي هو أصل خلقة آدمي من رجل أو امرأة، مذهب أحمد أنه ليس بنجس وغيره يرى أنه نجس، أو اختلف الزوجان في كيفية التطهير، فعلى سبيل المثال مثلا النبي على مشهور مذهب الإمام أحمد هل ينضح أم يجب فيه الغسل على المشهور؟ يجب غسله، وإنما ينضح على مشهور مذهب فقط بول الغلام وألحق به غيره، لكن لو كان أحد الزوجين على مشهور المذهب والزوج الآخر اختار الرواية الثانية المذهب وهو أن المذي ينضح يكفي إزالته النضح، فهل يلزم الزوجة أن يلزم الزوجة بمذهبه؟ يقول لا، نص على ذلك جماعة منهم الحمدان وصاحب الكشاف، هذه نكتة ذكروها لكنها مفيدة في قضية تحريك الذهن بعض الشيء. إذن هذا يتكلم عن الإجبار على غسل الحيض والنجاسة. يقول: كذلك له أن يجبرها على ما تعافه النفس من شعر وغيره، قد يكون هناك شعر في البدن مؤذي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة بعض الشعور خمس من الفطر كما في حديث أنس في الصحيح، وكذلك غيره من الظفر وغيره، هذه كلها من الفطر، فهي تستقبح أن المرء يرى ظفرا طويلا أو شعرا زائدا ونحو ذلك، فله أن يجبرها بقوة على ذلك. قال: ولا تفضل الذنبية على غسل الجنابة. الغسل من الجنابة إما أن تكون المرأة مسلمة وإما أن تكون ذمية، فإن كانت مسلمة فيجوز للزوج أن يجبرها على الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه عند معاودة الوطء فالأفضل أن يكون هناك اغتسال أو وضوء، ولذلك أشهر المذهب أنه يجب أن يكون هناك اغتسال، يجوز للرجل أن يجبر زوجته المسلمة على الاغتسال من الجنابة، هذا إذا كانت مسلمة. وأما إن كانت غير مسلمة بأن تكون ذمية، فذكر المصنف هنا أنها لا تجبر، يعني لا تجبر على ذلك، وهذا هو الذي رجحه المؤلف الإقناع ووافقه شيخهما الشويكي، كذلك شيخه المصنف هو الشويكي، فإن يرى عدم وجود الذمية. الرواية الثانية في المذهب أنه له أن يجبر الذمية على الغسل من الجنابة، وقد ذكر الكشاف أن هذه الرواية هي المفهوم أو نقول يعني الظاهر من كلام صاحب النهاية المنتهى، صاحب كلام صاحب النهاية المنتهى، عفوا كلام صاحب المنتهى وهو النجار الفتوحي، ونص على أنه صحيح أيضا المرداوي في الإنصاف. هذه مسألة روايتين، وإن كانت مسألة نادرة الوقوع، لكن أريد أن تعرف أن هاتين المسألتين هذه مسألة اختلف فيها بين الإقناع والمنتهى، وعندنا مسألة شو بين ذكرها لكم، إذا اختلف الإقناع والمنتهى عند المتأخرين جدا جدا أيهما يقدم، فيقولون إن اختلف في المنطوق قدم منطوق المنتهى، وإن اختلف في المفهوم قدم مفهوم المنتهى، وإن اختلف من أحدهما منطوق ومن آخر مفهوم فالمقدم منهما المنطوق من أي الكتابين كان. ولذلك أن عندهم أن الإقناع كان له بعض الاختيارات اليسيرة فيه، لذلك يجعلونه مرتبة ثانية بعد المنطوق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: عروني صوتي عليكم قليلا اليوم لكي ننهي النكاح كله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. بدأ بهذا الفصل رحمه الله تعالى بالحديث عن أحكام المبيت والوطء. يقول: ويلزم أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. المراد بالمبيت بدأ المبيت، والمراد بالمبيت هو أن يكون عند المرأة ذلك اليوم في المساء، يكون عندها ليلا، يكون عندها في الليل، يجلس عندها الليلة إما أغلبه أو كلها، يكون عندها في الليل. والمبيت إنما يقصد منه الأنس والألفة، وهو معنى زائد عن الوطء والجماع، لأن الوطء والجماع له حد سيأتي بعد قليل، وأما المبيت فإنه الأنس. ولذلك يقولون إن المبيت يجب للمرأة سواء كانت توطأ أو لا توطأ كالحائض والنفساء والمحرمة والمظاهر منها والمولى منها وغير ذلك، فإنه يجب المبيت عندها، يجب المبيت عندها لأنه حق للأنس وليس الوطء. قال: ويلزمه المبيت عند الحرة ليلة من أربع، يعني يجب أقل شيء إذا كانت له زوجة وهو وإياها في بلدة واحدة، يجب أنه على الأقل أن يبيت عندها واحدة من أربع ليال، لأنه قد جاء في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو في قضاء كعب في حياة عمر رضي الله عنه، أنه قضى أن للرجل أن يبيت عند امرأته يوما وثلاثة أيام يلتفت لحاله، كان عنده عمل أو غير ذلك، وعما لم يكن له أكثر من زوجة، أي كانت له أكثر من زوجة فإنه يبيت عند المرأتين يومين ويكون له يومان راحة، وإن كان عنده أربع فيبيت عند كل واحدة يوما واليوم الرابع يأخذه راحة له، وهكذا. إذا فقوله يبيت عندها ليلة أربع سواء كانت زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربع، فإن كان عنده أربع نسوة فليس له أن يأخذ يوما خامسا إجازة إلا بإذنهن، إلا بإذنهن. ومعلوم أن بعض الناس يكون عنده أكثر من زوجة يجعل له يوم يقول هذا اليوم لي، ويجعل هذا اليوم مثلا في استراحة أو في غيرها، بعض الناس يفعل هذا. نقول ما يجوز لك أن تجعل، لو كان المرء ليس إلا زوجة واحدة لا يجوز، إذا كان في البلد أن يمكث أربع ليال لا ينام في بيته، ما يجب ذلك. يجب على الأقل كل أربع ليال أن يبيت ليلة، قضى بها الصحابة وأقر عمر رضي الله عنه ذلك. وهذا معرفة الحد الأدنى ينبني عليه حكما. الحكم الأول أنه يحكم على الرجل إذا كان في البلد أن يبيت أكثر من، يعني يبيت عند المرء، يعني يجلس أكثر من أربع ليال لم يبيت عندها. والحكم الثاني أنه يترتب عليه فسخ النكاح. إن الرجل إذا كان لم يبت أكثر من أربع ليال من غير عذر فإنه يجوز للمرأة أن تطلب فسخ النكاح، نص عليه فوقها صراحة، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. طيب، أنا بدي أمشي بس طويل في الجنة تكتبه من عندي يجيبه. طيب، يقول الشيخ: وينفرد إن أراد أن ذاقه. إيش معنى وينفرد؟ يعني الليلة الثانية والثالثة والرابعة يجوز له أن ينفرد، يفعل ما شاء. ومعنى قوله ينفرد ليس معناها أنه ينام وحده، لأنه مشهور المذهب أنه يكره أن المرء ينام وحده. وقد روي في الحديث وإن كان في إسناده ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن ينام الرجل وحده والمسافر وحده. السفر وحده عن ثابت الحديث، وأما النوم فإن الحديث فيه ما قال. المقصود أن أحمد نص على أنه يكره للرجل أن ينام في غرفة وحده، إنما قولهم أراد الانفراد قد ينفرد إما في يعني عمل أو في غير ذلك من الأمور التي يقضي بها ما شاء، لكن يجب أنه يبيت من امرأته على أقل حد ليلة أربع ليال. هو يلزمه الوطء، بدأ يتكلم عن الحكم الثاني تستحقه المرأة وهو الوطء. قال: يلزمه الوطء إن قدر، يعني لم يكن عاجزا، كل ثلث سنة مرة. ثلث السنة يعني أربعة أشهر، لأن الله عز وجل بين أن المولي الذي يولي أكثر من أربعة أشهر فإنه يجوز للحاكم أن يفسخ بينهما، سواء كان إيلاء بيمين أو بدون إيلاء بيمين، فدل على أن ما نقص عن أربعة يجوز له أن يمتنع فيه. إذن فيجب على الرجل أن يطأ امرأته كل أربعة أشهر مرة على أقل تقدير. وأما الحد الأعلى فمشهور المذهب أنه لا حد لا أعلى، يعني ليس الحد يمنع بعده، نص على ذلك القاضي أبو يعنى، إلا أن يكون هناك ضرر على الزوجة وانشغال وهكذا. هذه المسألة سبق الحديث عنها قبل قد مرتها إلى اختلاف الحد. إذن ويلزم الوطء وجوبا، وبناء على ذلك إن من ترك الوطء في كل أربعة أشهر عمدا من غير عذر آثم من جهة، ومن جهة أخرى يجوز للمرأة أن تطلب الفسخ. الحالة ذكرنا الآن المبيت وذكرنا الوطء. الحكم الثالث أنه يجب على الرجل أن يأتي لزوجته إن كان مسافرا عن بلد. فيقول المصنف: وإن سافر فوق نصفها، أي فوق نصف السنة، وطلبت قدومه وقدر، يعني وقدر على القدوم لزمه. من كان مسافرا عن زوجته، مسافر قصر طبعا، وطلبت قد ترجع، يجب عليه أن يرجع بشرطين. الشرط الأول أن تكون قد طلبته كي ترجع تابا، إما تسقط حقها أو تسقط، والسقوط ملحق بالإسقاط لأنها أذنت بالسفر ابتداء وهو يجوز له بالسفر، أن تكون قد طلبت الرجعة. الأمر الثاني أن لا يكون عنده عذر، يكون قادر. وقد ضرب الفقهاء رحمه الله تعالى أمثلة للسفر الذي لا يلزم فيه الرجوع، لو زاد حتى عن نصف سنة لا أسمع له. الحالة الأولى قالوا: إذا كان السفر واجبا كسفر الحج والعمرة مثلا، السفر الواجب وإن طال عن ستة أشهر فإنه لا يسقط، يعني ليس المرأة أن أو لا يلزم ليس المرأة أن تطلب الفسخ إن طال عن ذلك، هذا واحد. الحالة الثانية: إذا لم يستطع الحضور، إذا لم يستطع الحضور كان يكون بسبب أو لآخر لظروف تمنع الحضور، حينئذ لا يلزمه أن يحضر. الحالة الثالثة قالوا: إذا كان سفره لطلب رزق مباح يحتاج إليه، مش عبارة يحتاج إليه، ليس من باب التكبير والتجمل وزيادة الأموال وكثرتها ووفرتها، لا بد أن يكون لرزق يحتاج. ولو رجعت ما عندي رزق هناك أين سأقع؟ نقول هنا لو طلبته، لو طلبت منه أن يرجع لا يلزمه الرجوع، لأنه في طلب رزق مباح ليس محرما ومحتاج إليه ليس من باب التكسر. إذن هذه ثلاثة أمور. إذن عرف الشرط الأول وأن يكون بطلبها. الأمر الثاني أن لا يكون هناك عذر. الشرط الثالث وهذا ذكره بعض الفقهاء دون بعض المتأخرين قال ولا بد أن يراسله القاضي ليس مباشرة من 6 أشهر لا حق الفسخ بل لا بد أن يراسله القاضي ويسمع عذره ثم يرجع لأن هذه الفسخات إنما مردها للقاضي ذكر ذلك في الشرح. قال فإن أبى أحدهما أو فإن أبى أحد نعم فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها فإن أبى نعم فإن أبى الزوج أحدهما أي فإن أبى العودة من السفر أو أبى الوطأ أو أبى كذلك المبيت على التحقيق أي إذا أبى الواجب إذا أبى الواجب عليه من الوطأ أو المبيت أو القدوم من السفر بلا عذر كما في الثلاث فإن لها الحق أن تطلب التفريق فإن لها الحق أن تطلب التفريق فيفرق بينهما القاضي ولا يكون التفريق منها فقط بل لا بد أن يكون عن طريق القاضي لأن هذه من الأمور التي فيها نزاع والقاعدة أن الفسخات التي فيها نزاع لا بد أن تكون عن طريق القاضي. طيب في مسألة ملحقة بهذه وهي مسألة إذا لم يكن قد أبى وإنما تعذر تعذر وخاصة في الوطي طبعاً التعذر في السفر أو السفر تكلمنا عنه قبل قليل لكن قال إذا تعذر الوطء أو المبيت جلس أسبوع مشغول ما استطاع أن يأتي البيت كل ليلة ما يستطيع فهل لها أن تطلب الفسخ أم لا؟ المذهب سكتوا عن القول يعني ظاهر كلامهم أنه لا بد من ظاهر كلامهم أنه لا بد من طلبه ولكن ذكر بعض المتأخرين كلاما للشيخ تقي الدين أن التعذر بأمر طارئ كما لو كان الرفض منه هو ولكن ظاهر كلام المتأخرين أن التعذر الذي يكون بأمر طارئ لا تستحق به طلب الفسخ كذلك تكلمنا عنه في عيوب النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتسن التسمية عند الوضع وقول ما ورد لما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل أهله فليقول بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته والحديث الصحيح في ابن عباس رضي الله عنه. قال ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها لأنه روي فيه حديث عند عبد الرزاق ولكن هذا الحديث الأول والحديث المتعلق بالأمر الثاني كلاهما في إسناده مقال ولا يصح والحديث الثاني رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده. قال والوطء بمرأة أحد ظاهر كلام المصنف أنه يكره الوطء بمرأة أحد وقد بين وقد مشى على ذلك كثير من الفقهاء أنه يكره ولكن بين الشويكي رحمه الله تعالى أن الصواب والأظهر أن ذلك محرم وليس مكروها للأدلة لأن هذا من يعني سوء الأدب عدم الحياء لذلك ناسب أن يكون محرما فتكون الكراهة هنا كراهة تحريم وقد مر معنا أكثر من مرة أن في الزاد أحيانا يطلق الكراهة أحيانا على كراهة التحريم على كراهة التحريم والسبب في ذلك أن المتأخر ينقل من المتقدم وفي كثير من الأحيان يتابعه ولا يحقق المسألة. إذن الوطء بمرأة أحد والتحدث به وهو آخر أمرين الصحيح فيها أنها محرمة وليس مكروهة كما ذكر ذلك في التوضيح والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق الرجل يفضي إلى المرأة ومرأة تفضي إلى الرجل فيصبحان يتحدثان بما كان بينهم فلا يتم التحدث به ولا الإشارة وغير ذلك من الأمور وهو على سبيل التحريم. المسألة الأخيرة في هذه الجملة قول المصنف الوطء بمرأة أحد بمرأة أحد يقول هذه كلمة أحد تشمل كل أحد سواء كان صغيرا أو كبيرا ولا يستثنى من ذلك إلا الطفل الذي لا يعقل فقط الطفل الذي لا يعقل من معنى أنه يكون صغيرا جدا ولو يعني أقل سن التمييز به وهذا هو الواجب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما في قضية جمع الزوجتين في مسكن واحد يقول هذا محرم لأنه يحق لكل أو يجب لكل واحدة من الزوجتين أن تكون لها نفقة في السكن وبشرط السكن الانفصال عن الزوجة الأخرى وليس مراد في قول مسكن واحد أنها غرفة واحدة لذلك يقولون سواء كان بيتا متطلقا أو بيتا واسعا ما دامت تسمع حسا أخرى. المقصود مجرد السماع، سماع الصوت، تسمع ما يكون من كلام ويكون من يعني حديث وما يكون من تصرف، فمدى فيه سماع للصوت فهو مسك واحد فإنه يحرم الجمع بينهما فيه. طبعا سواء اشتركا في المنافع كالصالة والطريق دخول البيت أو افترقوا أو افترقوا في المنافع، لا يلزم أن يكون قد اشتركوا في نفس الغرفة أو اشتركوا في المنافع أو كان ضيقا أو واسعا، الحكم في الجميع سواء، لأن العبرة عندهم بسماع الصوت. وينبني على أنه يحرم جمع المرأتين حكم آخر ينبني عليه، فقد ذكر المصنف في حواشي التنقيح أن الرجل إذا دعا المرأة إلى بيته وجب عليها أن تأتي لكل تمكين، فإن امتنعت لأن فيها ضرة أخرى فإنه لا يلزمها أن تأتي ويجب عليه نفقتها، لا نقول إنها نشت، لأن هو الذي أخطأ والمحرم لا يستباح به أو لا يسقط به الوجه. يقول الشيخ وله منعها من الخروج من منزله بدون الرجل أن يمنع امرأته من الخروج من منزله، وبناء على ذلك سواء كان لزيارة أو لسوق أو لغير ذلك من الأمور يجوز له أن يمنعها، حتى إنهم يقولون يجوز له أن يمنعها على مشهور مذهب وفيه روايتان سنشرها بعد قليل، حتى يجوز له أن يمنعها من زيارة أبيها وأمها، يجوز له ذلك، يجوز باعتباره هو. فإن فعلت هي ما الذي يترتب عليه؟ نقول سقط حقها من النفقة في اليوم الذي خرجت فيه فقط طول العمر، فلو أنها خرجت في النهار سقط عنها نفقة النهار، لأن المذهب كما ذكر ابن الصلاح سيمر معنا في النفقات أن النفقة تتجزأ بالأيام، كل يوم له نفقته واليوم نهار غير الليل، نفقة الليل غير نفقة النهار. فلو كانت نفقتها مثلا في الشهر 3 أذكار مثلا، أو مثال باعتبار الرب وإلا في البلدان والأشخاص يختلفون، لو كانت المرأة نفقتها 3 أذكار فخرجت يوما في الشهر نهارا فكم يسقط من نفقتها؟ لا نهارا، ما قيل نهار وليل 50 ريال، لأن في اليوم الواحد 300 ريال، لا 5 ريال، لا 5 ريال، نعم 5 ريالات، لأن فقطها في اليوم 10 ريالات، للنهار 5 وفي الليل 5، خرجت من النهار زارت أباها وأمها سقطت 5 ريالات. وحسن هذا متى نرجع له؟ نرجع له إذا وليت الخصومة، وإلا الأصل أن يعني العلاقة بالمعروف والعشرة، إذا عرفت المرأة أن الزوج يجوز له أن يمنعها حينئذ لا تخرج إلا بإذن تكون متأدبة، فإن ذلك سبب للرفعة عند الله عز وجل. طيب يقول ويستحب عندك ماذا؟ بإذنه أو بإذنه، من الذي عندك؟ بإذنه، الصواب هذا خطأ، الصواب ويستحب إذنه، صوت الكلمة، فإن الصواب يستحب إذنه، أي يستحب للزوج أن يأذن لزوجته، نعم يباح له لكن من الأفضل له الخطاب للزوج، فيستحب إذنه هو أن يأذن للزوجة بالخروج إذا وجدت حاجة. مثال ذلك قال أن تمرض محرمها، تمرض محرمها بأن يكون كأبيها وأمها وأخيها وعمها، قال وتشهد جنازتها، لأن هذا بحق المسلم على المسلم. بناء على ذلك فإننا نقول منع الرجل المرأة من الخروج من البيت على البيت على 4 أحوال. الحال الأول أنه يجب عليه أن يمنعها إذا كان خروجها إما إلى حرام أو أنه يفضي إلى إفساد بيته، فإن بعض النساء إذا خرجت مع بعض النساء الأخريات ربما خببنها وأسأنا خلقها. ونعرف قصة أبي موسى الخولاني رضي الله عنه ورحمه، فإنه دخل على زوجه مرة فوجدها قد تغيرت عليه، فرفع يديه للسماء قال اللهم أعني من غير خلق زوجتي. وكان أبو موسى رحمه الله تعالى وهو من التابعين كان مستجاب الدعوة، فعميت جارتها. فبعض النساء إذا اجتمعت بنساء ربما خببنها وأسأل خلقها، فله الحق يمنعها إذا هذا على سبيل الوجود، لأن بقاء الزوجين مقصود شرعا. الأمر الثاني أن نقول إنه مباح، والأصل أنه له أن يمنع زوجته. الأمر الثالث أنه مباح لكن الأفضل عدم المنع، فيستحب عدم منعها، يستحب عدم منعها، وهو إذا كانت لزيارة محرم لها أو كانت لزيارة أو شهود جنازة، زيارة صلة الرحم لأن صلة الرحم من المسلمات، وكذلك على المنع. الأمر الرابع نقول إنه ليس له أن يمنعها، لا يجوز له أن يمنعها ولو منعها لا أثر له في الصورة. الصورة الأولى إذا كان لضرورة لها، ضرورة لها، فليس له أن يمنع المرأة من ضروريات حياتها كعلاج وغيره، ليس له أن يمنعها مثلا. الأمر الثاني فيما كان فيه حفظ مالها، قد يفوت مالها مال، فإذا لم تخرج قد يفسد، فإنه ليس له أن يمنع حفظ المال أو لا. الأمر الثالث ليس له أن يمنعها من كلام والديها، يجوز لها أن يحرم عليه أن يمنعها من الكلام، فتكلمهم بالهاتف متى ما شاء. الأمر الرابع ليس له أن يمنع والديها من حضورها لإتيان بيتها، ما لك حق أن تمنع والديها إلا أن يكون هناك من باب سد الذريعة إذا كان هناك فساد وكان حقيقيا. بعض الناس توهم وما أكثر أظهار الناس في هذه الأمور. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وله منعها من إجارة نفسها، يجوز للرجل أن يمنع الزوجة من إجارة نفسها هو عقود التأجير، بل يقولون ولا يصح عقد إجارة إلا بإذن، ليكون موقوفا على إذنه. قال ومن إرضاع ولدها من غيره، يعني يجوز له إذا اتفق على أن ترضع ولد غيره فيجوز له أن يمنعها، لأن له منفعة بالاحتباس من جهة وعدم الإضرار بها من جهة أخرى. قالوا مفهوم هذه الجملة لا إذا كان الولد منه هو، فإن الولد إذا كان منه هو ليس له أن يمنعها ما دام زوجة له، ليس له أن يمنعها، بل يجب عليه أن يعطيها أجرة في الأصل، وأما منعه إياها فليس له، لأن الشرع يوجب على المرأة وعلى الأب معا لأن له حق الاشتراك هذا الأمر أن ترضع وليدها حول يعني وجوبا وحق صاحبها حول كاملين من الواجبات. وقد ورد البخاري تحذير المرأة من ترك الرضاعة، يعني أحاديث مروعة جدا في التشديد على أن المرأة لا يجوز لها أن تترك رضاعة مالها. قال إلا لضرورته، إلا أن يكون ذلك الولد الذي أردت أن ترضعه ليس منه، هناك ضرورة كأن تكون المرأة لا يوجد ولد من رضيعه إلا هي، أو لم يقبل ثديا إلا ثدي هذه المرأة، يجوز أبطال ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى قسم، بدأ يتكلم عن القسم، والمراد بالقسم هو توزيع الزمان بين الزوجات الحرائر، توزيع زمان الرجل إذا كانت له أكثر من زوجة فله أن يوزع الزمان بينهن. المقصود من القسم والمبيت كما ذكرت قبل إنما هو السكن والألفة والأنس، وعندما نقول القسم لا نقصد به الوطء، لأن الوطء ترتب عليه مسألة أخرى وحد آخر تقدم ذكره قبل قليل. المسألة الثالثة قبل أن نتكلم في مسألتنا بعد التي ستأتي، وأنا دائما في أول كل فصل أذكر أهم المسائل الثمنة بعد ذلك، نقول إن عماد القسم الليل والنهار تبع له، عماد القسم الليل والنهار تبع له. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يجب على الرجل إذا كان قسم المرأة عندما يكون له أكثر من زوجة يجب عليه أن يكون في الليل عندها، يجب عليه أن يكون عندها، ونحن ذكرنا في المبيت يجب عليه أن يكون يبيت من امرأتي ولو كانت واحدة كل أربع ليالي واحدة مرة يجب. طيب في اليوم الذي يكون فيه قسمها، قلنا القسم الليل والنهار تبع، هل يجوز له أن يدخل على زوجة أخرى في هذا اليوم أم لا؟ يقولون إذا كان في الليل فلا يجوز له الدخول إلا لضرورة، وأما في النهار فيجوز له الدخول لحاجة، وغير الحاجة لا يجوز، هذا نص عليه الفقهاء صراحة. وبمثال الحاجة كان يكون له غرض من بيته، يكون له أبناء من زوجته الأخرى يلبسهم وهكذا. ولذلك يقولون لو خرج عن حد الحاجة فأطال المكث عند الثانية جلس عندها ولو نهارا، أطال المكث، أو وطئ الثانية في يوم الأولى مثلا فإنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يكون هذا اليوم مشترك، أعد للأولى يوما بدلها، فيفسد القسم إذا أطال المكث أو وطئ به الزوج، الوطء أمر زائل عن ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل وعليه، بدأ يتكلم عن القسم، قال وعليه أي وعلى الزوج أن تساوي بين زوجاته في القسم وجوبا، وجوبا لأن الذي لا يعدل بين زوجاته يأتي من القيامة وشقه مائل، فدل على وجوب ذلك. والقسم له طريقة واجبة التوزيع وله طريقة اختيارية برضا النساء، فإن القسم يقول يجب أن تكون طريقته ليلة فليلة، ما يقول أسبوع أسبوع أو يومين ويومين، يجب أن يكون ليلة فليلة، وليس له أن يزيد عن ذلك إلا إذا رضيت زوجاته رضين، وإلا الأصل يجب عليه أن يكون ليلة فليلة، إن رضي أسبوع أسبوع يومين يومين هن أحرم، ولكن يجب عليه أنه يعني يقسم كل واحدة ليلة ليلة. قال لا في الوقت، المراد بالقسم هو الزمان وتقسيم الزمان وليس تقسيم الوقت، لأن الوقت لا يلزم العدل فيه، لأن هذا أمر فطري ولا يستطيع الرجل أن يتحكم فيه، وإنما يكون مسن مسن العدل في الوقت. وقد جاء بعض السلف رضوان الله عليهم وأظنه معاذ بن جبل نسيت الآن أنه كان من شدة عدله بين النساء أنه إذا مد قدمه فجاءت أخرى مد لها قدمها لكي لا تظن الثانية أنه خص إحداهما بقدم يعني أخرى، وهذا من شدة العدل والتحري، وإلا فالأصل أن مثل هذه الأمور دقيقة جدا قد يكون بصعوبة على أغلب الناس العدل فيها. قال لا في الوقت وإنما يسن، مثل أيضا دواعي الوقت ومقدماته فإنه لا يلزم العدل فيه. قال وعناده الليل، عناده الليل يعني أن المقصود في الوقت في القسم الزمن الذي يقسم الليل، لأنه في النهار يجوز له أن يذهب لعمله ولا يرجع، وإنما المهم أن يكون في الليل عند النساء، المرأة يجب أن تكون في الليل عندها. قال بمن معاشه نهارا، وهم أغلب الناس معاشهم في النهار، والعكس بالعكس، وهم استثناء قليل، بعض الناس يكون عمله في الليل كالحارس وغيره، هنا يكون يجب عليه أن يبقى في النهار عندها، فيكون في النهار مختبسا في البيت، مختبسا في البيت. يقول ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة، يعني أن القسم مثل أجل الوقت كما سبق معنا، فلو كانت مرأة حائضا أو نفساء لا توطأ يجب عليه القسم لها، ومثله يجب أيضا أن يبيت عندها، وكذلك المريضة التي لا توطأ تضرها أو تمرض، أو معيبة يعني فيها عيب كالتي فيها جذام فلو يعني كان قريبا منها ربما آذته بمرضها وهكذا، يجب عليه أن يقسم لها لأن الحق لها. المقصود الألفة والكلام والحديث وليس المقصود ماذا بعد ذلك. قال ومجنونة مأمونة، يعني مجنونة مأمونة لا ضرر عليه، إذ لو كانت تضرب غير ذلك فإنه لا يلزم أن يؤخذ عندها. قال وغيرها، وغيرها من النساء التي لا توطأ، كالمرأة إذا ظهر منها زوجها وإذا آل منها أربعة أقل من أربعة أشهر ونحو ذلك، أو كانت محرمة والمحرمة لا يجوز الالتزام بها لكن يجب لها القسم إلا أن تسرقها. يقول الشيخ وإن سافرت، بدأ يتكلم عن مسألة عكس مسألة سبقت وهو سفر الزوج، هذه إذا سافرت المرأة وحدها، بين المصنف أن لها حالة. الحالة الأولى قال إذا سافرت بلا إذنه، خرج من البلد التي هي فيه بلا إذنه، نحن نقول إن الزوج يجب له حقان، الحق الأول ما هو؟ الاحتباس، والحق الثاني التمكين. التي سافرت بلا إذنه ضيعت كم حق؟ ضيعت الحقين معا، الاحتباس خرجت من بيته والتمكين ضيعت الحقين معا، فحينئذ تسقط حقوقها المقابلة. هذا المصنف بهذه الجملة كاملة ليقول لك أن المرأة إذا أسقطت إذا ضيعت واحدا من هذين الحقين فإنها تسقط حقوقها، فيكون لها الأربعة. وإذا ترك الزوج أي في المقابل شيئا من حقوق المرأة، امتنع من المبيت عندها أو امتنع من وضعها أو امتنع من النفقة عليها، جاز لها أن تخرج من بيته، جاز لها لأن الرجل لم يعطيها حقها، فجاز لها النشوز. نتكلم عن النشوز بعد إن شاء الله بعد خمس دقائق أو عشر. طيب يقول وإن سافرت بلا إذنه أي تركت الاحتباس فلا قسم لها ولا نفقة، وهذا واضح لأنها ناشز حينئذ. قال أو بإذنه في حاجتها، طبعا هنا لو كان بإذنه لحاجته هو أو حاجتهما معا كولد ونحوه، هنا لمصلحة الجميع فتجب لها النفقة والقسم، لكن لو خرجت بإذنه هو لحاجتها هي سقط المبيت وسقط القسم. يعني امرأة له زوجتان فسافرت إحدى الزوجتين لمدة أسبوع، فإذا رجعت تقول خلاص نستأنف القسم ما نرجع، الأسبوع الذي جلس هذا الزوج عند زوجته الثانية ما يلزم أن نعطيها لأنها خرجت بإذنه هو أولياء، فيسقط ماذا؟ القسم والنفقة. أما النفقة فظاهر كلام المصنف أنها إن خرجت بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها، لأن قال الأخير فلا قسم لها ولا نفقة، والظاهر أن ليس كذلك، لأنها إن سافرت بإذنه فلها النفقة، إن هو الذي أذن لها أذنها، وأصل بقاء النفقة إلا أن يتراضي على إسقاطه. ولذلك كلمة ولا نفقة زادها المصنف وليست موجودة في أصل الكتاب. يقول الشيخ: وإن أبت السفر معه، أراد المسافر فأبت، وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل وملخص الكلام فيها، قلنا إن كانت قد اشترطت فإنه لا يسقط نفقتها ولا المبيت، لا يسقط نفقتها ولا القسم، إنه لو سافر ثم رجع يرجع يقسمها. وإن كانت لم تشترط ولكنها أبت الشروط الخمسة ذكرناها قبل قليل، فإنه تسقط نفقتها كاملة. انظروا عندنا مسألة مهمة قبل أن ننتقل للمبيت الفراش. الرجل إذا كانت له زوجتان وأراد السفر، فإن تذكر كل الصور ولا آخر صور للوقت؟ أنا سأذكر صورة واحدة فقط منها، أو أحكي لها هي أربع صور، منها صورة هي التي أريد أن أركز عليها. لو أراد أن يسافر بإحدى الزوجتين دون الأخرى، يعني عنده زوجتان وقال أريد أن أسافر بإحدى هذه الزوجتين دون الأخرى، فما الطريقة؟ نقول له حالتان: الحالة الأولى أن يقرع بينهما، أن يقرع بينهما، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين النساء زوجها، فمن خرجت قرعتها سافر بها. طيب إذا رجع، مدة السفر هذه هل يعد الثانية التي لم يسافر بها مثل هذه المدة فيكون قسما أم لا؟ واضح المسألة صورتها؟ يقولون: إذا كان قد خرج بإقراع أي بقرعة، فإنه لا يلزم أن يقسم للثانية التي لم تسافر مدة السفر، وإنما يلزمه أن يقسم لها مدة الإقامة التي تخللت السفر. يعني مثلا الآن مش الطائرات، الآن السفر يوم واحد، قديما كان السفر شهر. لو أن رجلا أراد أن يسافر إلى مكة وعنده زوجتان، فقال زوجتي بسوق العريق، فعمل قرعة بينهما، فخرج لي الأولى، فذهب إلى مكة الطريق يوم، ومكث في مكة ثلاثة أيام، ورجع يوما. طيب لما نقول مكث في مكة أسبوع، نقول أسبوع، ورجع يوما، على المذهب هل يقسم الثانية أم لا؟ يقسم لها أسبوع، لأنه مكث هناك إقامة، أقام أسبوع كامل في مكة، الثانية يقسم لها أسبوع وليس تسعة أيام. مدة السفر لا تحسب، وإنما تحسب مدة الإقامة. وظهره وظهر كلام أن الإقامة لا بد أن تكون أكثر من أربعة أيام، وأن أقل من أكثر من أربعة أيام فأقل فإنها لا تحسب لأنها ملحقة بالسفر. هذا واحد. الصورة الثانية: إذا لم يقرع بينهن، قال اليوم في سفري هذا سآخذ فلانا، فنقول يجب عليه أن يقسم للثانية مدة السفر كاملا، يجب وجوبا، فيجب عليه أن يقضي لها. يقول الحال الأخير: قال أو أبت المبيت عنده في فراشه، رفضت أن تبيت معه في فراشه، فقال فلا قسم لها ولا نفقة لأنها امتنعت من التمكين. هذا صورة من امتناع من التمكين. يقول الشيخ: ومن وهبت أسمها لضرتها، جاءت امرأة وقالت إني لا أريد ليلة، مثل سودة رضي الله عنها حينما وهبت قسمها لضرتها، فإنه يقول جاز. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أي بإذن الزوج أو لا، قالت أنت لك اليوم فعله ما شئت، ما قالت اجعله لفلانة، اجعله لمن شئت، فجعله لأخرى جاز. يعني لو قالت أنا وهبت قسمي للأولى وهو لم يرضى الأولى فلا بد من إذنه بها. وأما الصورة التي ذكرها المصنف أن تقول اجعل القسم لمن شئت، قال جاز، يجوز للمرأة أن تهب ماذا؟ قسمها أي ليلتها. والدليل حديث سودة رضي الله عنها لما ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها، يعني وهبت ليلتها إلى عائشة رضي الله عنها بعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب عائشة رضي الله عنها. انظر عندي هنا مسألتان في قضية الهبة. الهبة المسألة الأولى أنهم يقولون لا فرق بين الهبة إذا كانت ابتداء من غير شرط أو لأجل من غير معاوضة، أو كانت الهبة لأجل إمساكها. قد تكون أنا تقول أنا مالي حاضر، بعض الناس تقول أنا مشغول بعيالي ولا أريد هذا الشيء مثلا، أو لا أريد هذا الرجل وأنا مشغولة فلا أريد أن يأخذ هذا ابتداء، أو لأجل أن لا تطلقني. ففي الحالتين الحكم فيهما واحد. المسألة الثانية أن الفقهاء يقولون إنه هبة، هذه من عقود الهبات، والهبة لا تلزم إلا بالقبض. كذلك هنا المرأة إذا وهبت ليلتها فكل ليلة حكمها منفصل عن ليلة الأخرى. فلو قالت وهبت ليلتي لفاطمة زوجة الثانية فاطمة مثلا، ثم بعد شهر قالت لا طولت، فنقول ما مضى حكمه حكم المقبول لا رجعة فيه. ما تقول اقسمني بدل الشهر الماضي، ولكن المستقبل يجوز لها الرجوع فيه، مثل ما تكلمنا في قضية الهبة الرجوع فيها. يقول فإن رجعت قسم لها مستقبلا، هذا معناه المستقبل دون الماضي، لأن الرجوع في الهبة أو القبض جائز، وأما ما مضى فإنه قد استحق واستقر حكمه كسائر الهبات المرغوبة. يقول الشيخ حسن جدا يقول ولا قسم لإنائه وأمهات أولاده، الأمة لا قسم لها، لأن الله عز وجل يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لا قسم لها بهم فقط، أو ما ملكت أيمانكم، فدل على أن ما ملكت اليمين من الإناء وأمهات الولد لا قسم لكن ولا لها. قال بل يطأ من شاء متى شاء. هذا قول. يقول الشيخ وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، يعني يمكث إذا تزوج بكرا عنده غير واحدة النساء وحدة أو أكثر فإنه يقيم عندها سبعا، فيدخل في القسم في أول مطر سبعة أيام، ثم دار أي يدور على باقي النساء. قال وطيبا ثلاثة، إذا تزوج امرأة طيبة أن يمكث عندها ثلاثة، لما ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها، من حديث أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج طيب أن يقيم عندها ثلاثة. قال وإن أحبت أي السيد سبعا فعل، أي مكث عندها سبعا وقضى مثلهن، يعني قضى مثل هذه الأيام للبواقي، لما جاء في حديث سلمة رضي الله عنها أنها عندما مكث عندها ثلاثة أيام قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لك، إن جعلت لك سبعة أيام، وسبعت للباقين، أي جعلت للباقين من نسائه صلى الله عليه وسلم سبعة أيام. بذلك ننتهي ما يتعلق بالعشرة. باقي مسألة واحدة وهي النشوز، وهي عكس العشرة، وهي فرق العشرة، سنجعله إن شاء الله مع الدرس القادم مع الخلع، لأن للنشوز شبها بالخلع، ولذلك سنربط باب الخلع بالنشوز إن شاء الله عز وجل. وبذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا الحديث عن أحكام النكاح، وبقي عندنا فرق النكاح التي سنبدأ بها الأسبوع القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص حل إشكال عدد النبي نقص النبي لا يلزم النوم، يقول لا يلزم النوم في النبي ولكن ينقص النبي. سيأتي إن شاء الله الحجر في المضجع أنه يجب على الرجل أن يكون مع امرأته في داره، يعني في غرفه وفي بيت. سيأتي إن شاء الله في النشوز نتكلم عن هذا المضجع وعكسه، وأنه يجب على المرأة أن لا يجوز هجر هذه المضجع إلا يكون في البيت، يكون في البيت. الرقص يعني أحسن رقص. الرقص تكلم أهل العلم عنه وذكروا أنه نوعان، رقص فيه تخلف فلا يجوز، وهذا يتكلم عنه من حرم الرقص مثل صاحب القرطبي كتاب كذب الوقص في أحكام الرقص، فما كان فيه تخلف فلا يجوز. الأمر الثاني إذا كان ليس كذلك وإنما فيه أعمال الرجال كأن يكون فيه سلاح ونحوه، فقد ذكروا أنه يجوز بدليل قصة الحبشان الذين كانوا يعرضون بالحراب، قد يكون بالحراب وقد يكون بالجنابي وهي الخناجر، وقد يكون بالسيوف، وقد يكون بالعصي، إن العصية آلة، وذلك قالوا في باب الحرامة أن المحارب إذا خرج بعصا فإنه على إحدى الروايتين يكون محاربا من ذنب العصي سلاح. فإذا كان كذلك فهو نوع من أنواع السيوف أو بالعصي حتى أيضا، يعني بعض الناس يعرض بالعصي موجود غربيه يعرض بالعصي ما يعرض بالسيوف. فالكلام منهي عنه في تخنف وفيه يعني تميل وتميل الأجساد بطريقة ليست بحسن. هو الشيخ الآلة التي يحرم استخدامها هذه من آيات المسائل المشكلة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة أن فقهاء بغداد حينما كانت بغداد مدينة للفقهاء، أحمد كان يقول من مات في من سكن بغداد تنقل من جنة إلى جنة حلق العلم، وهكذا العلم في بغداد إلى القرن أوائل الخامس والسادس كانت حلق العلم أكبر علماء في بغداد أو يردون عليه حينما كانت الخلافة، فكان يجبى إليها العلماء ويختار وينتقل. ذكر أن علماء بغداد اجتمعوا ليجعلوا حدا للتفريق بين الحلال والحرام في السماء ومنه الآلة. قال ثم خرجوا لعدم وجود ضغط، لعدم وجود ضغط، وبناء على ذلك فنظرا لأنه لا يوجد معنى يضبط ذلك فإننا نقول كل ما لم يرد النص به فإنه حرام، وإنما ورد النص بالدف. وبناء عليه فلا نمحق بالدف غيره، حتى انهم قالوا كل ما كان له اسم اخر. ذكر يعني في الشراح ان الدف اذا كان مغلق الجانبين فانه لا يسمى دفا، بذلك منعوا منه فقال انه يسمى قبلا اظن. واذا كان له هذه الحدائق الصمود غيره قالوا ينتقل اسمه خلاخل هذه معه، فقالوا ينتقل اسمه الى كذا. فهم وقفوا عند مورد النص، لان الحقيقه البحث عن معنى في هذه الجزئيه صعب جدا. الشيخ تقييم حكى عن علماء بغداد حينما كانت بغداد مليئة بالعلماء لعدم وجود يعني القاعدة في أمن، فقط عند مورد النص نقول الدف ولا نزيد عليه. بعض الناس تجوز وقال يعني بعض الأشياء ما لم يكن فيه رنة، يعني العلم عند الله عز وجل المسألة يا أخي. لكن مذهب ما ذكرت الدف وما عداه فلا. ممتاز. أم الولد هي أمة وملك الشخص، لكنه ولدت له ولدا قد استبانت خلقته، ولدت ولدا قد استبانت خلقته ولغت، يعني عمر 80 يوم تقريبا فما زلت قد استبانت خلقته. ينبني عليه ماذا؟ ما التفريق بينهم؟ أن أم الولد لا تبع ولا توهب، ويجب أن تعتق من رأس المال. إذا ما اعتقها في حياته تعتق رأس المال، بينما الأمة يجوز لها أن يهبها، يجوز له أن يعتقها، يجوز أن يهبها ويجوز أن يبيعها ولا تعتق إلا مات. أم الولد لا تبع، يجوز تزويج أم الولد، تزوجها لأن ولدها حر، فلو ماتت ملكها ولدها لو كان حيا حينئذ تعتق. ولكن هذا قضاء مسألة، لأن أمهات الولد جزء من الإيمان، فهو من باب عطف خاص على الأم. ليلة واحدة يجوز، ما تحسب، ما تحسب القسم. وضعيفة هذه إعطاء عن نساء ما تحسب القسم، يبدأ القسم يعطيها ليلة من هذه مشي. بس إذا كان سن يقيم في بلد فالمدة الإقامة التي سيقيمها في البلد البعيد يحتسب دون مسافة السفر، طريق السفر. وطلعت من نفس الزوجة لو، ولذلك سبحان الله العظيم يقولون أن أغلب قرع النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه عائشة، لأن الله عز وجل يحب ما يحبه محمد صلى الله عليه وسلم. إجارة نفسها كيف؟ بأن تشتغل عند أحد خياطة، أو سواء كانت إجارة خاصة أو إجارة عامة، أن تعمل في وظيفة هذه إجارة خاصة. يعني يقول ويجوز أن يعني يفسخ العقد، لكن لو كانت إجارة سابقة لعقد النكاح فليس له أن يفسخ عقد النكاح السابق. لا ما يلزم لم ندخل هو من باب الإذن العرفي لأنه يعلم أنها يعني عنها في هذا العالم. يعني هذه فيها حديث عند أبي يعلى يعني ما يجوز للرجل يعني حتى تنتهي المرأة من كمال شهوتها ثم بعد ذلك ينتزع هذا المسلم في حديث فائدة في مقام ولكن باب الأدب. وافق يجب عليه الوفاء به إلا يخرجها فلها حق الفسخ. يجب عليه وجوب العقد وليس وجوب شرعي. وجوب العقد فإن لم يخرجها لها حق الفسخ. ويجوز لها أن تمتنع من تكفير نفسها حتى تخرجها. قال الزوج على أساس أن نروح أنا وياك مثلا تسكن في جدة. فأكمل راح تسكن في جدة. لن أبتدى التمكين إلا في جدة. لكن لو أسقطت حقها في مسألة أخرى رضيت ومكنت بإداء العقد في مسألة أخرى. لكن لها الحق أمره أن تمتنع من التمكين حتى يخرجها ويكون بدء التمكين في منزله الذي في جدة مثلا هذا واحد. الأمر الثاني إذا لم يأتي بالشرط لها حق الفسخ. الفسخ عقد النكاح ولا ترد لها مهر ولا شيء. لا ترد له ريالا واحدا من هو الذي أخل بالشرط. ما دام رضيتها ما يلزم شرط، ما يلزم شرط. ما دامتها قد رضيتها فيجوز الذي يحرم أن يطأ أحداهما أو الأخرى على حرام. ما يجوز. بمسك واحد. إلا برضاها، قلنا إلا برضاها. إلا برضاها. إلا إذا رضيتها خلاص حق للمرأة فأسقطته فحينئذ يجوز. أما إذا لم ترضيا فلها الحق أن تمتنع من حبوب البيت ويجب عليه إن كان مقتدرا أن يجعل لها مسكنا متصلا. يعني مثلا لو كان البيت كبيرا ثم بعد ذلك جعل جدارا كاملا منفصلا بحيث أنه لا يسمع الحركة أصبح بيتين منفصلين. من حقها من حقها لأنهم يقولون أن هذا يتعلق بالسكنة والسكنة يعني من حق هي إسقاط متجدد كل يوم منفصل عن الذي بعدها كل يوم منفصل. قالت لهم أنها من حقها. عند عقد النكاح مو بعد العقد عند العقد. ولذلك نص الفقهاء على أن المرأة إذا نصت في عقد النكاح واشترطت على زوجها أنها تخرج للعمل ليس له الحق أن يمنعها إلا أن يكون فيه محرم الحكم لله عز وجل التحريم حق الله عز وجل. إذا نصت في عقد أنها ستخرج وتعمل في مكان فلاني وكذا يعني ليس له أن يمنعها. الحكم واحد الحكم واحد الحكم واحد. احنا قلنا الشروط ثلاث انواع. الشرط المقارن للعقد وهو اقواها المتفق على انه شرط ثم يليه القوه. الشرط السابق الذي لم ياتي ما ينافيه ذكرون يعني ياتي ان يكون شرط سابقا للعقد يعني لما خطبها وقت خطبه فما اشترط عليك كذا 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 يعطي ثم بعد سته اشهر كان العقد ولم يأتي خلال ستة أشهر ما ينافيه يعني ما قال ألغينا لا أرضى بالشرط أو قال أسقطنا الشرط. الصحيح المذهب هو الصحيح دليلا أنه يكون شرطا السابق إذا لم يأتي ما ينافيه. الشرط الثالث أو الثالث الشرط المتراخي يعني بعد الزواج بشهر أو شهرين تهاوش صار بينهم خصومة كتبت عليه شروط معينة. هذه الشروط المتراخية هل هي لازمة في عقد النكاح أم لا؟ شروط مذهب لا ليست بلازمة. واختيار الشيخ تقي الدين مثل ما ذكرت من الأصل عن آخر في مجلس واختار الشيخ تقي الدين أن الشرط المتراخي إذا اتفق عليه يكون كالمقارن، لأن قاعدة المذهب أن الطارئ كالمقارن، أن الرضا قاعدة في الرضا، أن الرضا الطارئ كالرضا المقارن، والشرط صورة من صور الرضا أو تفرع عن الرضا، ولذلك الصواب أن المتراخي كالمقارن إذا الشرط لها هذا القاعدة. وأما المكتوب والمنطوق كلاهما واحد، المنطوق أقوى من المكتوب، لكن مش أمام الحاكم هي مشاكل، المنطوق قد يضيع الهوى ولا حد يسمعه ولا شيء.